بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الشعبة 36 من شعب الإيمان، ويتحدم قتل النفوس والجنايات عليها. قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. وحديث في صحيح البخاري رحمه الله: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذه الآيات والأحاديث تدل على تحريم قتل النفس. فالأصل في النفس العصمة، والعصمة هذه على قسمين: عصمة بالدين وهو الإسلام، فإن الإسلام يعصم النفس، وعصمة بالعهد وهو ما يكون للمعاهد وللذمي وللمستأمن. فلا يجوز التعدي على النفس إذا كانت محصنة بالدين وهو الإسلام، أو إذا كانت محصنة بالعهد والميثاق، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وكهذه الآيات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فدل هذا على أن تحريم قتل النفس التي هي معصومة بالعهد والميثاق هذا ثابت في الشريعة، وإنما يقتل المحارب أو المحارب، الكافر المحارب هذا الذي يقتل، وهو حلال الدم وحلال المال، الكافر الحربي. أما الذمي الذي بيننا وبينه عهد وميثاق فهذا لا يقتل، هذا لا يقتل لأنه معصوم بالعهد والميثاق. والمسلم حرام دمه وعرضه وماله، كما جاء في الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بيد أن النصوص قد قيدت ذلك بما إذا كان قد حصن نفسه، أما إذا أهدر دمه أو ماله أو عرضه جاز القصاص والأخذ من ذلك. فإذا قتل قتل، وإذا زنى وكان محصنا فإنه يرجم، وإذا ارتد أصار كافرا فيكون حلال الدم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدل هذا على أن قتل النفس لا يجوز، وأن النفس يحرم قتلها إذا كانت مسلمة، لكن إذا حصل أمر من الأمور وأهدرت تلك النفس من صاحبها فإنه هو الذي قتل نفسه، كما لو قتل أحدا، كما لو زنى وهو محصن فإنه يكون حلال الدم هنا. كذلك عرضه فإنه لا يتعدى عليه في عرضه، أي في الكلام عليه، إذا كان يحفظ العرض. لكن لو كان مبتدعا مثلا، أو كان فاسقا، أو قال شيئا يقتضي شكايته عند السلطان ويتكلم فيه وفي عرضه، فهذا لا بأس به. وقد أثبتت الشريعة ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند زوجة أبي سفيان فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق لا يعطيني ما يكفيني وولدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة. فدل هذا على أن الإنسان إذا أسقط حرمة نفسه في ذلك فإنه يباح الكلام فيه، وأهل العلم يتكلمون في الجرح والتعديل، والكلام في الرواة أكثر من أن يحصى في هذا الباب. إذن الإنسان يكون محصنا إذا حصن نفسه بتوافر الشروط وانتفت الموانع. فإذا وجد سبب من الأسباب واقتضى سبب من الأسباب قتل نفسه أو الكلام في عرضه فإن ذلك يتعين. قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وقول النبي قتل المسلمين في كفر وسبابه فسوق، كل هذا استدل به الخوارج على كفر القاتل وأخذوا بظاهر هذه النصوص. ومذهب السنة والجماعة أن هذه النصوص من باب الوعيد وأنه لا يكفر القاتل إلا إذا استحل، أما إذا لم يستحل فإنه لا يكفر. والدليل على ذلك ما جاء في النصوص الأخرى أيضا، قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقول الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إلى غير ذلك من هذه النصوص الدالة على أن القاتل بغير استحلال فإنه لا يكفر، وكذا سائر المعاصي، وإنما هذا من باب الوعيد فقط. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن عمر لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يفهم من ذلك أنه خارج عن الدين، وإنما لا يزال المسلم في فسحة من دينه يعني أمر معصيه أهون إلا أن يصيب دما حراما فإن الأمر يكون عظيما وصعبا. قال 37 من شعب الإيمان تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف، لقوله تبارك وتعالى واحفظوا فروجهم، وقوله تبارك وتعالى ويحفظن فروجهن، وقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فهذه النصوص أيضا دعت إلى العفة واحفظون فروجهم، وبين الله سبحانه وتعالى أن حفظ الفرج إنما يكون بالإفضاء به فيما أحل الله سبحانه وتعالى للزوجة وملك اليمين، فقال سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فدل هذا على أن التعدي عن هذا الحد إنما هو تعدي لا يبيح الشارع، ومن هنا أفتى العلماء بتحريم نكاح اليد لأنه ليس زوجة ولا ملك يمين فيكون هذا غير جائز، فالصواب أنه حرام، الصواب أنه حرام ولا يجوز، لأن الله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولهذا فالأصل في الفروج التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم، إلا أن يأتي نص يدل أو يبيح ذلك. الأصل في الأبضاع التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم إلى آخره، فالأصل فيها التحريم إلا أن يأتي دليل يدل على الإباحة. فلا يجوز الإنسان أن يأتي فرجا محرما، وقد وضع الإسلام حدا في ذلك في التعدي فيما يتعلق بالعرض، وضع الإسلام حدا في ذلك في التعدي في العرض والنسل، وهو حد الزنا فجعل للمحصن الرجم حتى الموت، وجعل لغير المحصن جلد 100 وتغريب عام كما جاء في صحيح البخاري. أما المحصن فإنه يرجم حتى الموت. ومن المحصن؟ المحصن ليس الذي عقد، وإنما المحصن الذي عقد ودخل. فإذا عقد ودخل ومس امرأته فإنه يكون محصنا حتى ولو طلق بعد ذلك وبقي عقيما، فإنه إذا زنى بعد ذلك فإن عليه الرجم. ولا يجمع بين الرجم والجلد، لا يجمع بين الرجم والجلد، وإنما يكتفى بالرجم، وهذا في أصح قولي أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالرجم كما في قصة ماعز وكما في قصة الغامدية، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد وبين الرجم. لكن في الجلد يجمع بين الجلد وتغريب العام، ويحل محله السجن، ويحل محله السجن. أما ما دون الزنا من المباشرة أو التقبيل أو غير ذلك ففيه التعزير البالغ، فيه التعزير البالغ. فإذا رفع إلى الإمام أحد من هؤلاء فإنه وثبت ذلك عليه فإنه يعزره. وهل يمكن أن يصل التعزير إلى 100 جلدة إلى حد الزنا؟ خلاف أيضا بين أهل العلم، والراجح أن ذلك يرجع فيه إلى السلطان، إلى السلطان. إن رأى تمردا في هذا الرجل فإنه لا بأس به أن يصل به إلى 80 وإلى 90 وهكذا. وصيانة أيضا الأعراض شرع حد القذف، وحد القذف 80 جلدة، وهو المسمى بحد الفرية. فإذا اتهم رجلا أو امرأة بالزنا طولب بأن يأتي بأربعة شهداء، فإذا لم يأتي بذلك فإنه يحد في ظهره 80 جلدة حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان من أئمة المسلمين، حتى ولو كان من علماء المسلمين. ما يقال هذا ثقة ثبت، فلو جئنا بشعبة الثقة الثبت مثلا وقذف رجلا بالزنا أو امرأة بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء فإنه يقام عليه الحد. قال عمر رضي الله عنه لعلي رضي الله عنه: لو رأى أمير المؤمنين مع رجل امرأة، هل إن تكلم يطلب بأربعة شهداء؟ قال: إما أن يأتي بأربعة شهداء أو حد في ظهره. ولكن العلماء وضعوا شروطا لهذا الحد اللي هو حد القذف، أن يكون بالغا، لأن الصغير لا يلحقه عار بهذا الصغير، وكذلك أن يكون عفيفا. أما الفاسق العربيد أو الفاجر فإنه لا يحد الإنسان في ذلك، ولكن إذا قذف صغيرا أو فاسقا فإنه يعذر، لأنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، ولكن لا يحد حد الإيه، ولا يحد حد القذف، ولكنه يعذر تعزيرا بليغا، ويحرم عليه أن يتكلم في عرض صغير أو في عرض فاسق بالزنا وغير ذلك. هذا لا يجوز، لأنه من نشر الفاحشة في المجتمع. لما يخرج واحد يقول الممثلة الفلانية أو الراقصة الفلانية أو المغنية الفلانية، هذا من نشر الفاحشة في المجتمع. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا فيه دلالة على الفاحشة، فيه دلالة على الفاحشة، ولم يكن هذا من صنيع العلماء رحمهم الله تعالى ولا من صنيع الصالحين. فإذا الشعبة الماضية شعبة تعلق بالنفس، وقد شرع الله القصاص، والشعبة هذه شعبة تتعلق بالعفة، وقد شرع الله عز وجل حد الزنا وحد القذف. فدل هذا على أن الإسلام إنما جاء لصيانة البشرية، صيانتها في ضروراتها الخمس: في النفس وفي الدين وفي العقل وفي العرض وفي النسل وفي المال. فهذه الضرورات الخمس قد جاء بها الإسلام، ولذا شرعت الحدود ضرءا لانتهاك هذه الضرورات الخمس. ففي قتل النفس شرع القصاص، إن كان القتل عمدا شرع القصاص أو الدية أو العفو إن كان القتل عمدا. وحد القتل العمد أن تجتمع فيه الآلة والقصد، أن تجتمع فيه الآلة والقصد، الآلة الصالحة للقتل والقصد، هذا حد القتل العمد. والثاني شبه العمد، وهو أن يكون فيه القصد مع عدم صلاحية الآلة، يكون فيه القصد مع عدم صلاحية الآلة، وهذا فيه الدية المغلظة ولا قصاص فيه، مع الكفارة كالقتل الخطأ. وقتل الخطأ وهو ما لا قصد فيه، وهو ما لا قصد فيه، وفيه الدية والكفارة. أما الدية فيحق أولياء المقتول، وأما الكفارة فيحق الله سبحانه وتعالى، عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهل فيها صيام إذا لم يصم الشهرين المتتابعين إذا لم يقدر؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا صيام في ذلك، لأن الله عز وجل سكت عن ذلك، بخلاف الظهار فإن الظهار فيه ذلك لأن الله عز وجل نص عليه. أما القتل الخطأ ما نص الله عز وجل على الصيام، وإنما ما نص الله على الإطعام أقصد، وإنما نص على الصيام فقط، فصيام شهرين متتابعين، ولم يقل فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. إذن عندنا 3 أنواع: العمد وفيه القصاص، فإن وافقوا على الدية وفيه دية المغلظة وتكون في مال القاتل ولا تؤجل إنما تدفع فورا، والعفو بلا قصاص وبلا دية ولا كفارة فيه. أما الخطأ وشبه العمد ففيه الدية وهي الدية المخففة، وقيل في شبه العمد هل هي مغلظة أو مخففة على خلاف بين أهل العلم، ففيه في الخطأ المخففة وتدفع على 3 سنين، على رأس كل سنة ثلث الدية، وتكون في مال العصبة اللي هي العاقلة، العاقلة. ومعها الكفارة ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 38 من شعب الإيمان قبض اليد عن الأموال، ويدخل فيها تحريم السرقة وقطع الطريق وأكل الرشا وأكل ما لا يستحقه شرعا. قبض اليد عن الأموال ويدخل فيه تحريم السرقة وقطع الطريق وأكل الرشا يعني الرشوة وأكل ما لا يستحقه شرعا، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقوله تعالى ويل للمطففين، وقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولحديث عبد الرحمن بن أبي بكر في الصحيحين عن أبيه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال إن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام الحديث. فدل هذا على تحريم التعدي على المال أيضا وأكل أموال الناس بالباطل، يدخل في ذلك السرقة، وأيضا وضع فيها حد السرقة، وحد السرقة أيضا ما اشترط له شروط، من ذلك أن تكون السرقة المسروق نصابا، أن يكون المسروق نصابا، والنصاب ما جاء في الأحاديث 1/4 دينار، 8 المجن، 3 دراهم، وكل ذلك لا خلاف فيه، فإن الجميع قيمته واحدة، وربع الدينار يعدل اليوم غراما من الذهب وشيئا قليلا. ويكون أيضا الشرط الثاني أن يكون ذلك من حرز، أن يكون ذلك من إيه؟ من حرزه فلم يكن من حرزه فلا قصاص في ذلك ولو بلغ أكثر من الربع دينار، وإنما فيه التعزير، وإنما فيه التعزير لكن لا قطع فيه، لأن الحدود تضرأ بالشبهات، وكون ليس في حرز فإن هذا من الشبهة، فتقطع اليد اليمنى إن توفرت الشروط، قطعت اليد اليمنى. وأما الرشوة فهي حرام على الراشي والمرتشي والرائش وهو الوسيط بينهما، إلا إذا تعين حق للإنسان، تعين حق للإنسان وأبى أحد أن يمنحك هذا الحق إلا بأن تدفع له شيئا، فحينئذ يشرع لك الدفع ولكن الإثم على من أخذ. هذا إذا تعين حق، إنما أن تدعي نفسك حقا عاما كالذين مثلا يقدمون على وظائف ويقول الدولة ينبغي أن توظفني وكذا وكذا ثم يأتي فيدفع شيئا من هذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما إذا تعين لك حق وظائف، مجموعة وظيفة تقدم لها 1000 رجل، تعين 5 رجال قالوا لن نمكنك من ذلك إلا أن تدفع شيئا فدفع، فالإثم على من إيه؟ فالإثم على من أخذ، ويكون الأكل أموال الناس هو ذاك الرجل. من ذلك أيضا بخس الميزان وعدم الوفاء بالكيل، كل هذا من الإيه؟ من الحرام. وكذلك الربا والتدليس على الناس والغش في البيع والشراء والتدليس، كل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. وإذا نظرت إلى حال الناس اليوم تجد من أندر النادر المشروع، من أندر النادر التوحيد، من أندر النادر السنة، من أندر النادر أكل الحلال، من أندر النادر العفة، من أندر النادر الصدق، من أندر النادر بر الوالدين، من أندر النادر الجهاد بالحجة والبيان، من أنظر النادر الوفاء بالعهد، ومن أنظر النادر الأمانة في البيع والشراء، من أنظر كل خصال الطاعة من أنظر النادر، لكن من أكثر الكثير الغش، من أكثر الكثير النصب، من أكثر الكثير البلطجة، من أكثر الكثير الرشوة، من أكثر الكثير الشرك، من أكثر الكثير البدعة، وهكذا. وإذا نظرت إلى واقع الناس اليوم تجد انفصالا في الإسلام العملي بين ما هو موجود في الكتاب والسنة وبين ما هو واقع في الناس، وأنت تستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل أمين، مع أننا ما نسمع لكن أكيد الناس بيعتقدوا هذا، يمكن في بني فلان رجل أمين. وهذا لبعد الناس عن الإسلام العملي في هذا، ولإقبال الناس على الدنيا يترخصون بكل بكل شيء، حتى من ينتسب إلى الدعوة وإلى الدعاة. وللأسف الشديد هؤلاء سبحان الله ظهر وجههم السيء، أنت الآن ترى على الجدر لوحات هؤلاء وهم مصورون، ولا تصدق أنهم يوما ما قالوا التصوير حرام، التصوير لا يجوز، ما كان فيه روح فلا يجوز، فإن الواحد ترى صورته عروسا وقد ربما نتف لحيته أو حددها وهو يظهر ويضحك وبالجرفتة وبالبدلة وغير ذلك، ليست هذه صورة حتى واحد يقوم بالأمر على أنه للحاجة والاضطرار. عجيب، يعني سبحان الله العظيم، تجد قوما كأنما يشتهون المعصية، كأنما يشتهون المعصية، والإنسان يكره حتى سبحان الله يقلد أصحاب المعصية، حتى الإنسان يعني ظني حتى الإنسان في بيته، الإنسان في بيته مع زوجته، الزوجة قد تتجمل لكن الإنسان يكره أن يكون في زوجته جمال يشبه الفاسقات، جمال يشبه الفاسقات، لأن هذا تذكير بالفسق وتذكير بال يعني غير العفيفات، ليس كما يقال ما تراه في الخارج ينبغي لامرأتك أن تفعلها حتى تغض بصرك وكذا، فإن النفوس الطيبة أصلا لا تأنس بهذا، لا تأنس بهذا، لأنها تذكر بحال العاهرات والفاسقات وغير ذلك. وإنما الحمد لله الزينة واسعة، فهؤلاء تراهم سبحان الله وأيضا مثل ما تقرأ في هذا الإعلان الذي أعطاني يا بعض إخواننا تجد سبحان الله هذا هل هذا حصل للصوفية؟ يعني ما حصل للصوفية هذا أصلا؟ ماذا حصل للصوفية؟ هذا قاهر الشيعة وهذا الفقيه المحبوب وهذا الداعي الورع وهذا العلامة تلميذ الشيخ الألباني وهذا مش عارف الجريء المفترى عليه وهذا إذا 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 دنت أخوة في يوم من الأيام كنتم أنتم في يوم من الأيام كنتم إخوة شغالين إيه شغالين إيه ولا هكذا فعل الصوفية ولا الأشاعرة ولا أي أحد على الإطلاق فعل هذا قاهر الشيعة قاهر الظلام إيه ده ناقص موسيقى الصورية كمان وطبل ورقص وسيكون هذا سيكون فإن الذي يترخص بهذا يترخص فيما هو أكبر إيه يترخص فيما هو أكبر من هذا هذا يدل على ركاكة وعلى أن هؤلاء أكثرهم يتاجروا بالدين وعلى أن هذا الدين إنما هو وظيفة من الوظائف واحد طبيب واحد مهندس واحد بيتكلم في المسجد عادي جدا إنما يعني دعوة ديانة لله سبحانه وتعالى دعوة هي ديانة هل يا ترى تترك هذه لوحات كده تعلق موجودة واخد بالك فهذا طبعا لا شك أن هذا ينم عن هشاشة في التربية هشاشة في التربية ولا بيغيظ الناس مثلا يعني بيغيظ الناس وفكر كده بيغيظ الناس يعني قاهر الشيعة قاهر زي كان قاهر النصارى ما هو كان كل يوم يقول لك أنا كنت بنظر بطرس مش عارف إيه ولا زكريا بطرس وكل يوم يعمل لما زنقوه واخد بالك كنت بتتكلم في النصارى قال لك أنا الشريط ده رقم 136 في الكلام عن النصارى والتعامل معهم الحسن أنا ما قلت هذا أنا طول عمري أدعو إلى مش عارف إيه وده الشريط رقم 136 فين راح بقى أن أنا صدري مفتوح ولو يقتلوني ولو يعملوني ولو يسووني كل دول بيتجرون بهذا وأيضا لو الشيعة قام ولي الأمر وقال من تكلم في الشيعة أدبته لقال هذا إنهم كيت وكيت 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 هؤلاء الناس يتجرون يا رجل سبحان الله العظيم ولهذا لو علموا وقع كلاميم على قلوب العباد وأنها كيعني سبحان الله الصواعق المرسلة ما عادت تقبل الإنسان سبحان الله كيف يقبل من دجاجلة كيف يقبل من مفترين على الله وعلى رسوله وعلى الخلق ويلبسون على الناس دينهم أبدا فأصبح الواقع العملي هذا واقعا بعيدا التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وجوب التورع في المطاعم والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ولقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير فأثبت فيها الإثم وقال في آية أخرى قل إنما حرم ربي الفحشة ما ظهر منه وما بطن الإثم والبغي بغير الحق فحرم الإثم نصا ويقال إن الإثم اسم من أسماء الخمر وينشده شربت الإثم حتى ضل عقلي كذا الإثم يذهب بالعقول ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وحديث في الصحيحين من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرم في الآخرة والخمر ما خامر العقل أي أذهب وحده في الشرع ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب وإلا فإذا أذهب العقل على غير وجه اللذة والطرب فليس خمرا ولا حراما كالبنج مثلا فإن الإنسان يتناول ويذهب عقله ولكنه ليس حراما وإنما يكون على وجه اللذة والطرب فأيما شيء
أثكر وأذهب العقل على وجه اللذة والطرب فهذا حرام ولا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، كيف نفهم هذا في ضوء قول الله سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون؟ أليس الخمر مما يشتهى؟ وإن خمر الجنة لخمر لذيذ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فكيف يحرم الإنسان في الجنة من الخمر والجنة أصلا لا حرمان فيها؟ فكيف نفهم هذا في ضوء قول الله سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم؟ عبد الرحمن، أحسنت، يعني يكون إما أن هذا لا يجعله الله سبحانه وتعالى يأتي على باله ولا يشتهي ولا يطلبه، وبالتالي لم يطلب شيئا فيحرم لأنه ما طلبها أصلا، والله عز وجل إنما يمنعه من أن يشتهيها. القول الثاني هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قبيه مثقال حبة مثقال ذرة كذا، فلا يدخل الجنة من قال في قبيه هذا، ويكون هذا من باب الوعيد، وقد يتخلف الوعيد كسائر أبواب الوعيد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيهما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر لغوت أمتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل على الخير دائما فدل على الفطرة، ولحديثه فيهما ولا يشرب خمر الشارب حين يشربها وهو مؤمن، وهذا نفي لإيه؟ هذا نفي لكمال الإيمان ليس لأصل الإيمان. طب ما الذي يدل على أن نفي الكمال وليس للأصل؟ ما الذي يجعلك تتأول هذا؟ اللي هو وإن زنى وانسرق. طب أن زنى وانسرق هذا في الزنا والسرقة، والخمر معصية كالزنا والسرقة، وأيضا في نص خاص وهو قول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أتى وهو شارب الخمر وقد شربها مرات وأقيم عليه الحد مرات، فقال رجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، يعني هذا ليس شارب الخمر وفقط، إنما شارب الخمر ومكرر لهذا ومعاقب من قبل. طبعا عند التكفيريين يعتبرون هذا تكفير باللازم أو المصر مستحيل، يبقى يكون هذا مصر فهو إيه؟ فهو مستحيل لهذا، فلو شرب الخمر مرات وهو ويعاقب ومع ذلك يرجع، إما يكفرونه باللازم أنه لو كان يعتقد تحريم ذلك لامتنع، أو كالحكم مثلا عندهم لا فارق بين الحكم وشرب الخمر، ولهذا جاء أن النبي قال شارب الخمر كعابد وثن، كعابد وثن يعني أنه يدمن ذلك ويتردد عليه. فقال الرجل أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له الإيمان مع كونه شرب الخمر مرات وعوقب مرات، فدل هذا على أن شارب الخمر ليس بكافر ولا يخرج من من أصل الإيمان. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا يدلك على أن مذهب أهل السنة والجماعة منهج مستقى من النصوص، إنما يؤخذ الاعتقاد من جملة النصوص، ما يؤخذ الاعتقاد بنظر الأعور. ولقد كان العلماء يقولون إن المبتدعة هؤلاء ينظرون إلى النصوص نظر الأعور، وصدقوا فعلا، فإن هؤلاء كانوا يأخذون ببعض النصوص ويتركون بعضا. أما مبتدعة اليوم فإنهم ينظرون إلى النصوص نظر الأعمى، فلم يعد عندهم حتى نص مشكل، وإنما يستشكلون بآراء لا بنصوص شرعية في غالبها، يعني حتى ما صاروا يجدون النصوص مثلما يجد الخوارج أو المرجئة أو الجبرية، إنما صاروا عميانا لا يبصرون شيئا من هذا. طيب، وبه أنا البيهقي بإسناده عن حسن قال: جاء رجل بنبيذ إلى أحب خلق الله إليه حتى أفسده، يعني العقل. وقيل لبعض العرب: لما لا تشرب النبيذ؟ فقال: والله ما أرضى عقلي صحيحا، فكيف أدخل إليه ما يفسده؟ يعني والله ما أرضى عقلي صحيحا، يعني أنا أريد يكون أعظم من هذا، يعني يلا يلا أقبله صحيحا، فكيف أفسده؟ وعلى الحكم بن شام أنه قال لابن له: يا بني ياك والنبيذ، فإنه قيء في شدقك وسلح على عقبك وحد في ظهرك، وتكون ضحكة للصبيان وأسيرا للديان. وعن بعض الحكماء أنه قال لابنه: يا بني ما يدعوك إلى النبيذ؟ قال: أهضم طعامي. قال: والله يا بني هو لدينك أهضم، هو لدينك إيه؟ أهضم. تقول: يهضم الطعام، يهضم الطعام، هو لدينك إيه؟ أهضم. كما يقولون كده دائما يخرجون المعاصي تبريرات: الموسيقى تهدئ الأعصاب، والغناء هذا إيه؟ سمونه إيه الغناء؟ غذاء الروح. نعم. وعن عبد الله بن إدريس، يعني هؤلاء جمعوا بين إيه؟ بين المعصية وبين تسميتها بغير اسمها، وهو منهج إبليسي، إن هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان: كل شراب مسكر كثيره، من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم يسيره، إني لكم من شره نذيره. وفي صحيح الإمام مسلم، وأيضا هذا الحسين بن عبد الرحمن ينشد: أرى كل قوم يحفظون حرمهم، وليس لأصحاب النبيذ حريم، إذا جئتهم حيوك ألفا ورحبوا، وإن غبت عنهم ساعة فذميم، أخاهم إذا ما دارت الكأس بينهم، وكلهم رث الوصال سؤوم. أنت معهم تشرب معهم أخ، إذا ما خرجت فأنت رث الوصال سؤوم. فهذا ثنائي لم أقل بجهالة، ولكن بحال الفاسقين عليم. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز أكل الأكل إلا طيبا، ولا الشرب إلا طيبا، ولهذا حرم الإسلام من الأطعمة النجس والأشربة النجس والضار والخبيث، وإنما أحل الله سبحانه وتعالى لنا الطيبات من الطعام ومن الشراب ومن الملابس ومن المناكح. قال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، فالله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا. فالطيب من الأقوال، والطيب من الاعتقادات، والطيب من الأعمال، والطيب من المطاعم، والطيب من المشارب، والطيب من الملابس، والطيب من المناكح. ولهذا كل شيء حرمه الإسلام فليس بطيب، وكل شيء أباحه الإسلام فهو طيب. فمن حكم بغير ذلك فقد عكس مراد الله سبحانه وتعالى في خلقه. فكيف تكون الخمر طيبة؟ وكيف يكون الزنا طيبا؟ وكيف يكون الطعام النجس طيبا؟ هذا ما يكون أبدا، هذا ما يكون. نعم. ثم ذكر الرجل يطول السفر أشعث أخبرا يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وفي الصحيحين من حديث نعمان بن بشير قال: إن الحل بين وإن الحرام بين، وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى وحمى الله في أرضه محارمه. وفي الصحيحين طبعا دل هذا على أنه إيه؟ الإنسان لا يتناول إلا الطيب الحلال، فالأمور ثلاثة: حلال بين، حرام بين، بينهما أمور مشتبهات. أما الحلال البين خذه، وأما الحرام البين لا يجوز لك أخذه، وأما المشتبه تأخذه ولا تتركه. هل يدخل فيما يؤخذ ولا فيما يترك؟ يدخل فيما يترك. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرات ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لأكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. ليه؟ لأن النبي حرام عليه الصدقة. يبقى هذا ورع فيما اشتبه، محتمل أن تكون تمر صدقة ومحتمل أن تكون تمرة من غير تمر الصدقة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب النبي على يد الحسن أو الحسين وقال: أخشى أن تكون من إيه؟ من تمر الصدقة. وفي صحيح البخاري عن عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ماذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ رضي الله عنه. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. قالت: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. يبقى دل هذا على إيه؟ على أن الإنسان ما يدخل بطنه إلا الحلال البين. وليس أنفع للإنسان ولا لزوجه ولا لأولاده من أكل الحلال، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء، وإن ذلك من أسباب خلف الله على العبد، وإن ذلك من أسباب طهارة البدن المعنوية والحسية. وعن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شرب لبنا فأعجبه، فقال الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوه لي من ألبنها فجعلته في سقائي وهو هذا، فأدخل عمر يده فاستقاءه. وعن علي رضي الله عنه في طيب مطعمه أنه كان يجاء بخبزه في جراب من المدينة، وساق بسنده عن بشر بن حارث قال: قال يوسف بن أسباط: إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه، فإذا كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه لا تشتغلوا به، دعوه يجتهد وينصب فقد كفاكم بنفسه، أي لن يوفق ما أكل إيه؟ الحرام. وعن حذيفة المرعشي أنه نظر إلى الناس يتبادرون إلى الصف الأول فقال: ينبغي أن يتبادروا إلى أكل خبز الحلال. طبعا هو ينبغي أن يتبادروا إلى الصف الأول وإلى أكل خبز الإيه؟ الحلال، ولكن أهل العلم أحيانا قد يلفتون النظر إلى ما لا يلتفت النظر إليه من باب لفت النظر، مثل ما قال الله في القرآن: من بعد وصية يوصي بها أو دين، مع أن العلماء متفقون على أنه عند تقسيم التركة إنما يقدم الدين على الإيه؟ على الوصية. أولا نقدم ما يتعلق بمؤنة الميت، وبعدين ما يتعلق بالديون المتعلقة بحق الله وبحق المخلوقين، ثم ما يتعلق بالوصية، ثم تقسم التركة في النهاية. إذن الدين مقدم على الوصية، ولكننا نجد في كتاب الله عز وجل الوصية مقدمة: من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصى بها أو دين. كيف نفهم ذلك؟ قال العلماء: لأن النفس لا تكون طواقة ولا متعلقة بالوصية تعلقها بالدين. دائما الواحد إذا كان على أبي دين، الغالب عند الناس يقول: لا لا لا، نسدد دين الآباء الأول، نسدد دين الآباء الأول، فيكون حريصا على هذا. أما الوصية فتكون النفس متكاسلة: أي وصية دي أخرى؟ اللي احتاجوا البيت يحرم على الجامع، وبعدين لأن تترك ورثتك أغنياء، وصية يعني نافلة عندهم وعليه، فإن الدين يكون ألزم لهم، محبوس روحه وكذا وكذا، فيسارع الناس إلى الدين. لما كان الأمر كذلك في النفوس لفت الله عز وجل الأنظار إلى الوصية قبل الدين، مع أن عند القسمة هي بعد الدين في الإيه؟ في القسمة. فكذلك يرى العالم الناس تتصارع الصف الأول فيقول تصارعوا إلى الحلال الأول، وقد يرى هذا فيهم إيه؟ قليلا، قد يرى هذا فيهم قليلا. أو واحد يجي في الصف الأول، تيجي في الصف الأول يتصارعون الصف الأول، وابنته متبرجة تلبس البنطال وتلبس كذا وتفتن الناس، فيقول حجبوا بنتكم الأول قبل ما تشكلوا فيه وتختلفوا في الصف الأول. نعم. وعن الفضيل بن عياض قال سئل سفيان الثوري عن فضل الصف الأول فقال انظر كسرتك التي تأكل من أين تأكلها وصل في الصف الأخير، أطلب مطعمك وصل في الصف الأخير، مع أن الوصية أطلب مطعمك وصل في الصف الأول، لكن هذا مثل إيه؟ لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره إيه؟ صادقا. وعنه أيضا انظر درهمك من أين هو وصل في الصف الأخير. ولا شك يا أخوان الإنسان الدين ما يتجزأ، لا أكون في الصف الأول وأسارع الصف الأول وأنا أغبن في البيع وأغش في البيع وأصرخ وأفعل وأنظر إلى المحرمات وأتي كذا، إيه فائدة يعني هذا؟ أنا أنافس إلى الصف الأول تحريا للخير، فهل من الخير أكل الحرام؟ هل من الخير غش المسلمين؟ هل من الخير التعدى على أعراضهم؟ وعن سري السقطي أنه كان لا يأكل من بقل السواد ولا من ثمره ولا من شيء يعلم أنه منه، ويشدد في ذلك وكان غاية في الورع. لكن اليوم سبحان الله تنظر إلى حال الناس قل من يفعل هذا، ولهذا الواحد لو اتصل عليه أخ أو بعض الناس يعني ما تعرف بعض الناس يتصل في هذا الباب، والله يا أخوان الواحد يجله جدا، ما تجد واحد مثلا عنده سبحان الله تجارة أو كذا ويتحرى الحال ويسأل في بعض الأمور يعني الصغيرة جدا تسعد، لكن هذا كم بقى واحد؟ كم واحد؟ هذا يعني كالكبريت الأحمر. ومع ذلك قال كنت بطرسوس وكان معي في الدار فتيان يتعبدون، وكان في الدار تنور يخبزون فيه، فانكسر التنور فعملت بدله من مالي فتورعوا أن يخبزوا فيه. وعنه قال كان أبو يوسف الغسول يلزم الثغر ويغزو، فكان إذا غزا مع الناس ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من ذبائحهم فواكهم وهو لا يأكل، فيقال له يا أبا يوسف أتشك أنه حلال؟ الروم دول إيه؟ أهل كتاب. فيقول لا، فيقال له كل من الحلال، فيقول إنما الزهد في الحلال. وعن السري قال رجعت من بعض المغازي فرأيت في طريقي ماء صافيا وحوله عشب من حشيش قد نبت، فقلت بنفسي يا سري إن كنت يوما أكلت أكلة حلال وشربت شربة حلال فاليوم، فنزلت عن دابتي. يعني لو أنت تأكل عشب ماء من حشيش قد نبت لا علاقة له بإيه؟ بحرام ولا شيء. فنزلت عند أبتي فأكلت من ذلك الحشيش وشربت من ذلك الماء، فهاتف بي هاتف سمعت الصوت ولم أرى الشخص يا سري ابن المغلس، فالنفقة التي بلغتك إلى هنا من أين هي؟ فالنفقة التي بلغتك إلى هنا من أين هي؟ فقصر إلي نفسي. يعني أنت تسأل عن العشب، فهل النفقة التي بلغتك إلى هنا هي من حلال أيضا؟ وروي عن بعضهم أنه كان يطلب الحلال فاستدل عليه فدل على الحسن البصري بالبصرة فسافر لهم من بلاده البعيدة، فقال له الحسن إنني رجل واعظ أكل من هدايا الناس وضيافتهم، لكنني أدلك على رجل ببلاد سجستان تراه في مزرعته، يقول وروي عن بعضهم أنه كان يطلب الحلال فاستدل عليه فدل على الحسن البصري بالبصرة فسافر إليه من بلاد بعيدة، يعني كأنه يبحث عن هؤلاء الذين يأكلون من الحلال، فقال له الحسن إن أنا رجل واعظ أكل من هذين الناس، لكنني أدلك على رجل ببلاد سجستان تراه في مزرعتي له بقرة قد جعل لها في أحد طريقيها تبنا وشعيرا وفي الآخر ماء، فإذا وصلت إلى التبن والشعير عرضهما عليها، وإذا وصلت إلى الماء عرضه عليها. فقال فتوجه الرجل إليه فوجده كذلك فسلم عليه وخص عليه حاله، فبكى الرجل وقال قد صدقك الإمام أبو سعيد، ولكن زال ذلك عني بسبب أن البقرة عبرت ذات يوم إلى أرض جاري وقد اشتغلت عنها بصلاتي، فعادت إلى أرض وقوائمها ملطخة بطينها، واخترت ذلك بطين أرض فصارت شبهة، عد إليه ليدلك على غيري، وبكى. يعني طبعا مثل هذا فيه نوع، يعني قد يكون فيه نوع غلو أو لا شك يعني إفراط، ولكن أصل ذلك مما وردت به السنة والحمد لله، كما قال النبي. جاء في الصحيحين أن النبي دخل بيته فوجد لحما في قدر، وطبعا ده كان قليلا في بيت رسول الله، أن يجد لحما في بيته هذا كان قليلا. فسأل من أين هذا اللحم؟ قالوا هذا لبريرة تصدق به عليها، والحديث في الصحيحين تصدق به على بريرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا إيه؟ ولنا هدية. ولهذا نزل في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى هذه، أنه لا يأكل النبي وآل بيته الصدقة لكن يأكل الهدية، لأن النبي قال هو لا صدقة ولنا هدية. طيب والسنة الثانية أنها خيرت لما عتقت وكانت عند عبد وهو مغيث وتركته، وكان مغيث يمشي وراءها حتى يسيل الدمع على إيه؟ على خده. فكلموا النبي في ذلك، فكلم النبي بريرة أن ترجع إليه، فقالت يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ قال أشفع. قالت لا حاجة لي فيه. فدل هذا على أن المرأة الأمة إذا عتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها العبد وبين أن إيه؟ أن تطرق. الثالثة إنما الولاء لمن أعتق، لما كانت بريرة أيضا أمة ثم كاتبت قومها فقالوا نكاتبك على 9 أواقي تؤدين كل سنة أوقية، وبعد هذه السنوات تكونين حرة، لكن شرط أن يكون ولاؤك لنا. فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك، فقالت عائشة إن شاء أو إن شئت عددتها لك عدا على أن يكون ولاؤك لي، بدلا من 9 سنين سأعد ولك عدا الآن نقدا. ولهذا كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يستدل بهذا الحديث على جواز بيع التقسيط، لأنها باعت نفسها 9 أواقي كل سنة إيه؟ أوقي. فقالت عائشة إن شئت عددتها لك عدا على أن يكون ولاؤك لي. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا فصعد المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل. وألغى النبي هذا الشرط وقال إنما الولاء لمن أعتق. نعم. وعن أبي عبد الله بن جلاء قال أعرف من أقام مكة 30 سنة لم يشرب من ماء زمزم إلا ما استقاه ذركوته ورشائه، ولم يتمنى هو من طعام جلب من مصر شيئا. طبعا مثل هذا كله يعني تشدد. وخير الهدي هدي مين؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أكمل شيء يا أخوان. والحمد لله النبي ما ضيق على نفسه، ولكن ما أكل صلى الله عليه وسلم شيئا فيه شبهة ولا حلال، بس بعض الناس يتشدد. يعني أنا الآن مثلا سأنزل مع بعض إخواني على مطعم من المطاعم، مثلا بعض الناس هذا الدجاج مذبوح فين؟ ده فرنسي ولا برازيلي ولا مصري ولا كذا؟ طيب جاي منين؟ طب كرتونة مكتوب عليها ايه؟ طب كم كذا؟ لا ما يلزمك هذا، كل ان عرفت ان هذا ليس مذبوح على الطريقة الشرعية بايه بقى؟ برؤيتك، او يجيك واحد من هذه البلدان يقول لك يا محمد يا إبراهيم لا تأكل هذا اللحم لأن هذه الدجاجة التي بين يديك ذبحت على غير الشريعة. أما القول بأن هؤلاء لا يتقون الله وهؤلاء لا يتورعون، والذين كانوا على عهد رسول الله كانوا يصلون ويصومون، الذين كانوا على عهد رسول نفس الأمر، والله عز وجل قال وطعام الذين كتب حل لكم وطعامكم حل لهم. أنا آكل ما لم أعلم أن هذا ذبح على غير الشريعة، ولا فرق بين الكتاب والمسلم، أيضا المسلم كذلك، في مسلم لا يصلي ما تؤكل ذبيحته، في مسلم يسب الدين كل يوم ما تؤكل ذبيحته. طيب أنا أسأل من الذي ذبح، أكان يصلي أم لا؟ ما هو نفس المسألة، أكان يصلي أم لا؟ هل ممن يسب الدين ولا ما يسب الدين؟ هل سمى الله عليها وهكذا؟ لا، هذا من التشدد. أما إذا علمت أن هذا لم يذبح على الشريعة فأنا أتركه. ولقمة بجريش الملح تأكلها ألذ من تمرة تحشى بزنبوري، وأكلة قربت للهلك صاحبها كحبة الفخ دقت عنق عصفوري. وعن إبراهيم بن هشيم أنه استوصاه صاحبه له عند وداعه فقال أوصيك أن يكون عملك صالحا وتأكل طيبا. نعمة الوصية هذه يا أخوان، نعمة الوصية هذه، أوصيك أن يكون عملك صالحا وتأكل طيبا، جزاه الله خيرا. وسئل سفيان عن الورع فأنشد إني وجدت فلا تظن غيره هذا التورع عند هذا الدرهم، فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن هناك تقوى المسلم. فهذا كله يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتورع في المطعم والمشرب والملبس وغير ذلك، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا، ولا يأكل إلا ما طاب وكان حلالا. نعم، الأصل الأصل الحمى إيه؟ هذا ذكرها ابن السعدي، ذكرها السعدي في القواعد، الأبضاع واللحوم الإيه؟ لا يعني الذبائح، يعني أنا ما أذبح هذا الجدي، هذه الشاة، هذه كذا، ما أذبحها إلا إذا كان عند نص بحلها، لا أن اللحم اللي يأتيك لابد تستفصل فيه، لا. نعم، الأربعون من شعب الإيمان تحريم الملابس والزي والأواني وما يكره منها، لحديث أنس بن مالك في الصحيحين من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة، هذا يدل على تحريم لبس الحريري، لكن هذا بالنسبة للإيه؟ للذكور ليس للإناث. وقد رخص في الحرير قدر الأربعة أصابع، يعني شيء بسيط جدا كحلية أو شيء، وهذا يا إخواني إنما هو في الحرير الطبيعي، أما غير الطبيعي فلا تعلق به أحكام الصناعي، هذا لا تعلق به أحكام، إنما هذا في الحرير الطبيعي، هذا الحرير الطبيعي فلا فيحرم على الرجال. أما ما يشبه الحرير فالأولى أن الإنسان يتركه ولكنه ليس حراما، إلا إذا كان الإنسان في معركة واحتاج أن يلبس هذا لباسا طارئا ليظهر أثر النعمة لهؤلاء الكفار، فإن هذه مواقف طارئة، وهذه الطوارئ لا يثبت بها أحكام. الصناعي مش حرير، النص عام في الصناعي، الصناعي مش حرير، ليس حريرا، ليس حريرا، مش نص بحرير، وهذا ليس حرير، يبقى هو عامل في الحرير بس قالهم حرير، هذا ليس حريرا، هذا الناس يقولون هو حرير لكن هو ليس حرير، يبقى هو عامل في الحرير. نعم، الحرير هو ايه؟ اللي هو الحرير. خلي بالكم العمومات ديت في المصطلحات الشرعية، زي مثلا الشيخ الإسلام يقول لك القصر يكون في مطلق الصف، يوم واحد مثلا يطلع من طبل يروح مثلا بلد أقرب بلد إيه؟ ها؟ رطمة؟ كأدي المسافة؟ كيلو مثلا، ولكن خلاص ده مطلق الصفر، شيخ الإسلام بيقول مطلق الصفر، لا، مطلق السفر أي ما يسمى صفرا، وهذا مطلق الصفر، مطلق صفر يعني ما يسمى صفرا، فما يطلق عليه صفر مطلق بقى، ليس هناك مد. فالأحكام تتعلق بالإيه؟ بالأوصاف الشرعية. الحريف أنه الحريف الشرعي، يقول مثلا أسماء توقيفي، أهل السنة تتفقون على أسماء توقيفي، ثم نأتي بعد ذلك نحن نتكلم فين؟ في مسألة الأفعال. هل الأفعال إحنا نشتق منها الأسماء أو لا نشتق منها الأسماء؟ فبعض العلم يمنع، بعض العلم يجوز. نقول فسر الاسم وفسر التوقيفي الأول. الأسماء توقيفي، فسر الاسم وفسر التوقيفي. إذا فسرت الاسم وفسرت التوقيفية عرفت أن الاسم ما اجتمع فيه العالمية مع الوصفي، والتوقيف يعني ما كان مضروع على النص. إذن الاسم التوقيفي هو الاسم العلم الذي يتضمن صفة ويكون قائما على النص الشرعي. هذا الاسم التوقيفي تشتق منه الأفعال، وهو مشتق فيها من أفعالها، فأفعالها وعلميتها وصفاتها كلها إنما يؤخذ بعضها من إيه؟ من بعض. يبقى لابد أن أرجع إلى حد الاسم وإلى حد التوقيف. يبقى الأحكام الشرعية تناط بإيه؟ بالأوصاف الشرعية، حدد الوصف. ولهذا لما الجماعة قاموا قالوا إن الخروج لا يكون إلا بالسيف وكذا وكذا وكذا، نقول يسبق هذا مسألة إيه؟ حد الخروج. حد الخروج، نعرف حد الخروج. إذا عرفنا حد الخروج كان الجواب. فلهذا لابد أن تنطلق من الإيه؟ من المصطلحات الشرعية. وحديث حذيفة رضي الله عنه: لا تلبسوا حريرة ولا الديباجة ولا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لكم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وحديث ابن مسعود زي مثلا مر معنا بالنسبة للمسألة الماضية، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني يحل عقوبته وعرضه. تقول انت تقول يحل عرضه ازاي؟ يعني اللي بيماطل ممكن ينتهك عرضه؟ كيف هذا؟ هذا صعب. ليه؟ لانك انت تفهم ان العرض هو ايه؟ العرض هو التعدى على الفروج. لا، العرض هو كل ما يسوء الانسان، سواء في سمعته او سواء في عرض الخاص اللي هو بالفروج او سواء في كذا، كل هذا. فيحل عقوبته وعرضه، يعني ايه؟ يعني الكلام فيه، اخرج على الطريق واقول: يا ناس الحقوني، اجيروني من هذا الرجل، هذا الرجل اكولي. يبقى احل ايه؟ عرضه. هذا هو معنى ان يحل ايه؟ عرضه. نعم. وحديث ابن مسعود، وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: لا تلبسوا الحريرة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة ولا الصوف في بنت الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافية فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. فدل هذا على أنها حرام. أما الحرير فحرام على الذكور، حلال للإناث. أما الشرب في أنية الذهب والفضة والأكل في صحافها فهذا حرام على الذكور وعلى الإيه؟ وعلى الإناث. فلا يجوز لا للذكور ولا للإناث الشرب في أواني الذهب والفضة. طيب، وهل تستعمل أواني الذهب والفضة في غير الطعام والشراب والشرب أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من منع ومنهم من جوز، وهو أرجح القولين أن ذلك جائز، إلا أنه يكره لأن ذلك فيه من الصرف ما فيه، لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد النهي عن سائر الاستعمال لأمر بكسرها، بكسر أنية الذهب والفضة وبعدم اتخاذها مطلقا. فنصه صلى الله عليه وسلم على عدم الشرب والأكل فيها دليل على إيه؟ على إباحتها فيما سواه. وقد ثبت أن زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذت إناء من فضة جعلت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني تحرى الحلال في الملبس ولا يتنافى مع الحلال في الملبس أن يكون الملبس إيه؟ نظيفا جميلا. واحذر ملبسا من ثمن محرم ولو كان مقطعا مرقعا، فإن العبرة بالحلال فيه ليس في نظافته وغلو ثمنه ما لم يخرج عن حد الشهرة. الإنسان يلبس ثيابا كل الناس ترفع أنظارهم إليه، لا لا يجوز هذا. لكن لو كان الثياب ثيابا نظيفا فإن الله جميل يحب الجمال، الله جميل يحب الجمال، فدل هذا على أن الله يحب الثوب الحسن والنعل الحسن، وأثر النعمة على عبد، لأن النبي فسر جميل يحب الجمال ردا على سؤال الرجل يحب أن يكون نعله حسنا حسنا وثيابه حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الإيه؟ وغمط الناس. وليس هذا من الكبر، والله جميل يحب الجمال، يعني يحب أن يكون الإنسان على هيئة إيه؟ على هيئة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن عبد الله الساعدي لما أهدت له امرأة بردة جديدة لبسها صلى الله عليه وسلم ثم خرج بها، فرآه صحابي فقال: يا رسول الله أريدها لنفسي، وكان النبي لا يرد أحدا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلعها فطواها ثم خرج فأعطاها إياه، فلامه الصحابة وقالوا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفاني، فكانت كفنه رضي الله عنه. وحديث أبي بردة في الصحيحين قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. وحديث عبد الله بن عمر فيما: لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إلا من جر إلى من جر ثوبه خيلاء، فمن جر ثوبه خيلاء فإن الله عز وجل لا ينظر إليه إيه؟ يوم القيامة. وفي الرواية الأخرى: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسبل، يعني المطيل الثوب عن الإيه؟ الكعبين، لا يجوز هذا. وهل التحريم في هذا يكون قاصرا على من جره خيلاء أو يكون عاما؟ الجواب: يكون عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من إزاري فهو في النار. الحادي والأربعون من شعب الإيمان: تحريم الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة، لقوله تعالى: قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة. ولحديث سليمان بن بريدة في صحيح مسلم عن أبيه بريدة بن الحصيب قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. الملاعب والملاهي المخالفة للشريعة حرام، وهي الملاعب التي تكون محرمة في ذاتها أو تكون مباحة ولكن داخلها التحريم، مثل لعب الكرة مثلا، فإنه لو كان مباحا في نفسه، لو أن رجل قذف كرة برجله فلا يقال حرام، ولكن لما أحاط بها من المحرمات ما أحاط، من المسابقات والمراهنات ودفع الرواتب والشحناء والبغضاء وقتل النفوس أحيانا والحرق والتزمير والاختلاط وإهدار ثروات الأمة وإشغال أوقات الأمة والولاء والبراء وترك الصلوات والاتهام في العقيدة، يعني من خلفت عقدية عملية عبادية أخلاقية سلوكية مالية، كل حاجة في الكورة. الكورة هذه أم الخبائث. أما كانت الخمر أم الخبائث، هذه أم الخبائث، وأيضا الكرة هذه صارت أم الخبائث. وسلوا شعب بورسعيد ينبئكم بهذا. وأيضا مثل المصارعة، فإن فيها قضاء على النفوس والملاكمة وغير ذلك، هذه محرمة لذاتها، محرمة لذاتها. أما اللهو الذي ليس فيه مخالفة شرعية والذي فيه تنشيط للإنسان، هذا لا بأس، سباحة مداعبة الرجل لفرسه ولأهله، يمشي في النيل مثلا شوية مش مشكلة، مثل هذا من اللهو الايه المباح، ومن تفريج الأمور، ومن الاستمتاع بزينة الله سبحانه وتعالى وتعالى يخرج لعباده. طبعا احنا اولى بالشواطئ هذه، واولى بالمياه هذه، واولى بالخضرة، واولى بكل شيء، ولكنهم افسدوها ايه، افسدوها علينا، وإلا فإن النفس تنشرح إذا أوت إلى الطبيعة الجميلة الخلابة، وإذا أوت إلى هذه الأمور فإن النفس تنشرح، فالنفس الطيبة تأنس للإيه؟ للطيب. نعم نعم. ما فيش يعني مشكلة طالما ما فيش سب ولا شتم وضيع أوقات ولا كذا، وعلى فترات متباعدة، هذه ما فيها إشكال. اليوم ما تعملش زي بتوع بورسعيد وخلاص. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان له طائر يلعب به، قال: ما فعل يا أبا عمير؟ ما فعل النغير؟ وأيضا صح أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة، فهذه من مداعبته صلى الله عليه وسلم، هذا من مداعبته صلى الله عليه وسلم. نعم. وأيضا حديث البخاري في النظر إلى الحبشة، وأن النبي وضع خده لعائشة، تضع خدها عليه، فكل هذا دل على أن اللهو إذا كان بريئا ولا يدعو إلى محرم فإن النفس تألف، وهي من عبودية الله عز وجل، من عبودية الله عز وجل. وأيضا ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكر في يوم العيد وعنده جاريتان تغنيان، فقال أن أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد. وفي رواية: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. جاريتان صغيرتان تغنيان بغناء، تنشدان شعرا تاريخيا، ولا يصحب محرم ولا فيه فتنة. ولهذا الذي يستدل بهذا الحديث بقى على ما ترونه من الصخب والزمر والطبل والرقص وإظهار العورات، هذا إنسان لا يفقه من الشريعة شيئا، وإلا فإن الأمة متفقة على تحريم آلات اللهو والطرب والمعازف وغير ذلك. وقد جاء عند البخاري من حديث هشام بن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان على أمتي يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف، فلا يجوز الغناء هذا، لا يجوز الغناء، ما في حاجة اسمها الغناء حلال حلال وحرام حرام، دعونا من هذا التنظير البارد، هذا حرام وهذا حلال، دعونا من هذا التنظير البارد. يأتي واحد يقول لك الغناء حلال حلال وحرام حرام والأمر كما ترون، هذا من التنظير البارد، هذه فتاوى صحيحة، فإن الغناء المسؤول عنه هو ماذا؟ هو الغناء الموجود، فيكون الغناء حرام. نقول كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه الغناء، أو والذي لا إله غيره إنه الغناء، وإنه لينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، وإنه يفعله الفساق، يفعله الفساق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا، وقال سبحانه وتعالى: ولا تستفزز، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قيل الغناء والمعازف، وقول الله سبحانه وتعالى: وأنتم سامدون، قيل أيضا الغناء، فالسمود في لغة العربي هو الغناء، إلى غير ذلك من الإيه من الآيات. ابن مسعود يحلف ويقسم بأنه الغناء، وماذا عسى أن يكون الغناء على عهد ابن مسعود، ويلحق بذلك من الخناعة أيضا الأناشيد التي يقال إنها أناشيد إسلامية على ألسنة بعض الشباب، فإن هذه ما عرفها الصحابة رضوان الله عليهم، ولا عرف واحد بأنه ينشد، بل هذا من التشبه بالنساء، هذا من التشبه بالنساء ولو كان في الأفراح. نعم نعم.
بلياردو،
ما أدري عن تكييف البلياردو هذه إيه؟ أيوة أنا أشوفها بس ما حاولت أعرف يعني ماذا فيها. طب ماشي، تقوم تعمل ايه؟ لا طب هنفترض انها على غير فلوس، اصلا هي ايه؟ العصاية تضرب الكرة فإن وقعت في الحفرة يبقى إيه؟ أصاب هدفا؟ على العموم يبقى نعم بلا تفصيل آخر. أيضا من الألعاب المحرمة ما كان فيه ظهر، فما كان فيه ظهر أيضا هذا محرم، وبذل أيضا إذا كان فيه كذب فكالشطرنج والطاولة، فكل ذلك ما كان فيه ظهر أيضا فإنه إيه؟ محرم. نعم، يعني أن الغناء الذي هو باطل فإن هذا الباطل اعتياد الإنسان عليه ينبت النفاق في القلب، يعني يجعل القلب قلب منافق لأنه يستمرئ المعاصي ويستمرئ هذا. نعم، لأن تعمل لي ورقة مثلا يوجد شاي سعودي أصفر ممتاز، هات يا سيدي. مش مباح، هو مباح، هات. نعم أيوة نعم، والنبي نهى عنها خلاص صلى الله عليه وسلم. نعم النبي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. نعم اللعبة في الايه اللي فيها حظ مثل
قطع جريد اخضر ابيض و 12 قطع بيلعبوا عليه
يعني مثلا زي التصاصات والحاجات ديت. عموما التفصيلات دي بقى تبقوا تشرحوها لنا بعد ذلك. الاقتصاد في النفقات وتحريم أكل المال بالباطل لقوله تبارك وتعالى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أباح أيضا الرمي لأنه فيه نفع، وقد جاء عند البخاري لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم وهم يترامون قوم ضد قوم، فقال النبي أنا معدول، قالوا إذن ننهزم يا رسول الله. قالوا يا رسول الله إذن ننهزم خليك معنا، فقال أرموا أنا معكم كلكم، أرمي معكم إيه كلكم. فهذا الرمي لأنه يعين، ولهذا اللهو أحسنه وأشرعه ما كان فيه تفريج عن النفس وانشرح للصدر، لكن كان فيه نفعا أيضا، من حوى نفعا زي السباحة والرماية وركوب الخيل وكذا، فاللهو بهذا ينفع، ومثل الجري مثلا، ومثل أيضا شيء من ألعاب القوة التي تقوي البنيان وغير ذلك، ومثل العلم أيضا، فإنه مثلا لو عقد بعض مسابقات وشيء من هذا، يعني ما كان فيه إيه؟ نفع في هذا. والحديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم طيب قال الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل لقوله تعالى ولتجعل يدك مغلولات إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والحديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم ونهى عن ثلاث قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، فدل هذا على أن الاقتصاد في النفقة هو الأمر المشروع، فالإنسان لا يبخل ولا شح وفي نفس الوقت لا يسرف، وإنما الوسط الذي يعتمد على النفقة في النافع. فلقد حرم الإسلام التبذير كما حرم البخل والشح، أما التبذير فهو النفقة في المحرم سواء كانت قليلة أو كثيرة، فمن أنفق في محرم فقد بذر، من أنفق في محرم فقد بذر ولو بجنيه واحد، كمن يشتري علبة دخان بخمسة جنيه بسبعة جنيه بعشرة جنيه نقول هذا تبذير، يقول أنا عندي ما شاء الله ملايين لا ألتفت إلى هذه، نقول لا هذا تبذير لأنه نفقة في حرام، فحد التبذير ما كان في حرام. نعم، الإسراف تجاوز في المباح، فإن تجاوزت في المباح هذا اسمه إسراف، إن أنفقت في محرم هذا اسم تبذير، والإنسان ينهى عن إضاعة المال، ولا يجوز الإنسان أن يضيع أمواله فيما لا نفع فيه، فإن هذا من الإسراف. واحد عنده مثلا عرس أو فرح يوم يكثر في النفقات حتى يرمى الأكل ويرمى الأشياء هذه، أو إنسان أيضا عنده مثلا إسراف في إعداد بيته، مثلا يعد بيته مثلا إعدادا يتجاوز، يجيب مثلا رخام من مكان مش عارف إيه المتر قد كده لا الإنسان إنما نعم يكون بيته نظيفا ولكن بالإيه؟ بما لا إسراف فيه. الثالث والأربعون من شعب الإيمان ترك الغل والحسد ونحوهما، لقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، هذا من شعب الإيمان ترك الغل والحسد، وهما من أدواء القلوب. والحسد هو يعتبر من أول المعاصي التي عصي الله سبحانه وتعالى بها، حينما حسد إبليس آدم عليه السلام فأبى السجود له واستكبر على ذلك حسدا عليه، وقال سبحانه ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد غير العائن، الحسد مرض بالقلب، ومعناه تولي زوال النعمة عن الغير ولو لم تصلك، وتكره أن تصل النعمة إلى هذا اسمه حسد، تتمنى زوال النعمة عليه ولو لم تصل إليه، المهم أن تزول النعمة عنه، من علم، من مال، من منصب. وأما الغبطة فتتمنى أن تكون لك تلك النعمة مع دعائك له بالبركة، الله يبارك له، بس أسألك يا ربي أن تمنحني كما منحت فلانا، لو أن لي مثل مال فلان، هذه غبطة. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. وأما العائن فإنه الذي يقدر الله عز وجل قوى في عينيه يصيب به الرجل أو المرأة أو الدابة أو البيت أو أي شيء، جعل الله عز وجل في بعض الأعيان بعض الأشخاص قوى تأثيرية تؤثر فيما ينظر إليه إذا لم يبرك عليه، إذا لم يقل اللهم بارك فيه أو كذا. وقد يكون من الصالحين ولا عنده حسد ولا شيء، يعني ما عنده تمني زوال النعمة، ينظر إلى الواحد خلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر، ولو كان شيء سابق القدر لكانت الايه العين. فالعين حق، يقول النبي العين حق، وقال في حديث بريدة لا رقية إلا في عين ايه أو حمى في عين، يعني لا رقية أنفع من رقية العين بسبب العين. وبعض الناس يعرف بهذا وهو مشهور بهذا، لو قال اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله إن شاء الله لن يحصل شيء، والوقاية من ذلك إن عرفت العائن فالاستغسال، أن يغتسل لك وتأتي بالماء وتصب على رأسك فيحصل بهذا انتفاع، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما رآه رجل وكان أبيض الجلد فقال ما رأيت مثل جلد مخبأة أو مثل هذا، من جلد مخبأة مثل هذا، يعني كأنما هذا الجلد الذي أراه هو جلد فتاة مخبأة لا ترى شمسا في خدرها من شدة البياض، فتلبط. فلما علم النبي فقال على ما يقتل أحدكم صاحبه، بعين يقتله، من قد يقتله، فأوصى النبي بالاستغسال فاغتسل فكأنما نشط من عقاب. طبعا لو الإنسان عرف هذا الحمد لله، هذا شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. وإلى أخوان العين سبحان الله قد تصرف الإنسان عن مذاكرة، تصرف الإنسان عن كذا، قد يصاب بمرض ينتقل من هنا إلى من هنا، لا يدري، لا الأطباء، يعمل تحليلات، يعمل أشعات، يعمل كذا، يعمل كذا، ما فيش فايدة أبدا، العين صعبة، صعبته. ويتنقل مرضها من هنا إلى هنا. إن عرفت العائن الحمد لله سهلة. طب إذا ما عرفت العائن اجتهد في الدعاء واجتهد في الرقية وسؤال الله سبحانه وتعالى، ولعل الله عز وجل إن شاء الله أن يشفي الإنسان إن أحسن اللجوء إليه. ولحديث أنس صحيح مسلم: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تقطعوا. ولهذا إخواني العائن الذي يعلم هذا في نفسه قد يكون صالحا، يتقي الله يقتل أخاه. خبرت من بعض المشايخ وأنا ونحن في المملكة أن بعض الناس كان من أهل الصف الأول من الصالحين يعني، ولكن سبحان الله عنده كده، فأصيب واحد في المسجد، أصاب واحد في المسجد من بعينه، رجل مريض في المسجد وهو يعلم أن هو هذا قد يكون من عينه، فاغتسل وأخذ الماء في جركن وضعه أمام بيته إيه ليلا، وكتب له رسالة أن يغتسل بإيه بهذا الماء، واغتسل به وبرئ، واغتسل به وبرئ. خلاص عد موت بقى عشان هو يغضب، موت بقى ماشي، أي أثر من أثاره، يغسل إيديه، يتمضمض، يعمل أي حاجة، مو شيء من أثاره يعني. كمال السنة يغسل الوجه واليدين وداخل إزاره، لكن لو أي أثر إن شاء الله ينفع بإذن الله، بإذن الله يعني أي شيء من أثره ينفع إن شاء الله. نعم، ما فيش مشكلة يعني أنت تدبر هذا، لا إشكال في ذلك يعني، مش مشكلة يعني، مش الأمر في ذلك واسع. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ولحديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم: لا تحسدوا ولا تبغضوا ولا تقطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. وحديث أنس ابن مالك في صحيح البخاري: لا تبغضوا ولا تحسدوا ولا تضبروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر خوفه فوق ثلاث ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وبه أنبأنا البيهقي بإسنادي عن الحسن في قوله تعالى: ومن شر حسد إذا حسد، قال: هو أول ذنب كان في السماء. وعن الأحنف بن قيس: خمس يقال الحسد أول ذنب، ويقال الكبر أول ذنب، ويقال القياس الفاسد يعتبر من أول البدع أو من أول صنيع يعني الهوى. كل هذا صحيح، لأن عدم سجود إبليس كل هذا موجود فيه. وعن الأحنف بن قيس: خمس هن كما أقول: لا راحة لحسود، لأن الحاسد هذا الذي يتفتق قلبه غلا لكل نعمة يراها على رجل، أولا لا حسده يمنع النعم، ولا هو الذي سيداوي قلبه بالقناعة واللجوء إلى الله، إذن هذا الحاسد يموت كل لحظة، وحسبه ما يأتي من هذا، حسب ما يأتي من هذا. ولا مروءة لكذوب، كذاب كيف يكون عنده مروءة؟ ولا وفاء لمملوك، ولا حيلة لبخيل، ولا سؤدد لسيء الخلق. لا وفاء لمملوك، لأن المملوك ضعيف ما يملك شيء هيوفي لك منين، ولا حيلة لبخيل، لأن البخيل ضيق النفس، قد صوره النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يلبس القميص من الحديد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا سؤدد لسيء الخلق، لأن الناس سيكرهونه ويحاولون إزالة ملكه. وعن الخليل بن أحمد: مرأته ظالما أشبه المظلوم من حاسد له نفس، من حاسد له نفس دائم وعقل هائم وحزن لازم. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم، هو ظالم ولكنه أشبه بمظلوم لأنه مسكين يموت كل لحظة. ليه؟ نفس دائم عقل هائم حزن لازم. وعن بشر بن حارث الحافي: العداوة في القرابة، والحسد في الجيران، والمنفعة في الإخوان. مش الإخوان يعني، العداوة في القرابة، تجد دايما القرابة اللي بينهم العداوة، يعني أكثر من نصف قضايا المحاكم أرحام. نعم. والحسد في الجيران، الحسد ليه؟ لأن جارك بينظر لك، دخل لك كذا، طلع لك كذا، جاي لك كذا، رايح كذا، عامل كذا. أما من لا يعرفك فالمنفعة فيه. وعن المبرد أنه أنشد: عين الحسود عليك الظهر حارسة، تبدي المساوئ والإحسان تخفيه، يلقاك بالبشر يبديه مكاشرة، يعني يعطيك بشرا أصفر، في البشر أصفر، والقلب منكتم فيه الذي فيه. إن الحسود بلا جرم عداوته، وليس يقبل عذرا في تجنيه. إن الحسود بلا جرم عداوته، عدوك بلا جرم دايما أول ما يذكر اسمك إيه؟ يعني يكاد يقتل. طيب أنت عملت في حاجة؟ لا والله، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضلك عليه، إلا أن الله خصك بفضائل سبحانه وتعالى. وليس يقبل عذرا في تجنيه، ما يقبل أعذار. الرابع والأربعون من شعب الإيمان: تحريم أعراض الناس وما يجب من ترك الوقيعة فيها، لقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وغير ذلك من الآيات والأخبار الكثيرة. وكحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المسلم وأخو المسلم لا يسلم ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح: لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرمي بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. هذا في هذه النصوص فيها تحريم أعراض الناس، ولهذا قلنا شرع حد الإيه؟ القذف. لا يجوز لإنسان أن يتكلم في أعراض الناس أبدا بغير حق. وأعظم هؤلاء العلماء، فلا يجوز التعرض للعلماء أبدا، فإن عرض العلماء من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ورثة الأنبياء، وعرض الرسول صلى الله عليه وسلم هو عرض الشريعة. ولهذا كما ذكر ابن عساكر الكلمة المشهورة المحفوظة عنه: فإن لحوم العلماء إيه؟ مسمومة، وإن عادة الله عز وجل فيهم إيه؟ معلومة. فهذه عادة معلومة، أن الله سبحانه وتعالى يهتك ستر من تعدى واعترض لأهل العلم، فهم حملة الشريعة، والطعن فيهم طعن في الشريعة، والتزهيد فيهم تزهيد في الشريعة، كما أن احترامهم وتبجيلهم وتقديرهم هو تقدير للشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال إيه؟ بالشيبة المسلم وحامل القرآن، يعني العامل به العالم به، فهذا من إجلال الله. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه يقبل يسحب ناقة إيه؟ زيد بن ثابت، ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء. وكان طلبة العلم بعضهم قد لا يشرب الماء بين يدي العالم، ولا يقلب الصفحات بين يدي العالم، وهذا إنما كله منين؟ إنما هذا كله من احترام العالم لما يحمله، لا لذاته، وإنما لما يحمله من إيه؟ من علم وميراث، وبما يقوم به من جهاد في تبليغ الحجة والدين. لكن هذا العالم أنه عالم؟ هذا العالم بالسنة، هذا العالم بميراث الأنبياء، هذا العالم الذي يقوم بحق الكتاب وبحق السنة، والذي يبين الشريعة للناس على الوجه الذي جاء في الكتاب والسنة. وليس كل من حمل علما يكون عالما يستحق هذا، وإلا فكل أهل الهوى غالبا عندهم من العلم، ولكن أي علم؟ علم البدع، علم الأهواء، علم الآراء. فهؤلاء يحاربون الليل والنهار، بل السكوت عنهم جريمة، لأنهم أتباع إبليس، ولو ترك هؤلاء لتمكنوا من الناس. ولهذا نشأ علم الجرح والتعديل، وهو من أوسمة هذه الأمة، من أوسمة هذه الأمة ونياشين هذه الأمة، هذا العلم الذي أرعب المخالفين، والذي أقلق مضاجع أهل البدع والأهواء، حتى إن الواحد لا يموت كل لحظة وأهل الخير يبتعدون عنه، وأهل الصلاح يحذرون منه، وأهل العلم يقومون عليه بالتحذير حتى إنه لا يموت قبل أن يأتيه الإيه؟ الموت. هذا العلم الذي القيام به من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجهاد أهل البدع والأهواء أعظم من جهاد الكفار، لأن الكفار إنما يتسلطون على إيه؟ إنما يتسلطون على الأبدان والقلوب تكون تبعا، وأما أهل الأهواء إنما يتسلطون على الإيه؟ على القلوب، على القلوب. ولهذا محاربتهم ومواجهتهم أعظم ما تكون. إذن لا يقال، لا يقال تحريم الأعراض مطلقا، فإذا كان من انتهك عرض أخيه حل انتهاك عرضه وهو عرض إنسان، فكيف بعرض الشريعة؟ كيف ينسب إلى النبي ما لم يقل؟ كيف ينسب إلى السنة ما لم يكن فيها؟ كيف يرفع قدر أهل الأهواء؟ كيف يلبس في الدين وكيف يكتم الحق؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه: تبت يد أبي لهب وإيه وتب. نعم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وقال النبي: إذن له بئس أخو العشيرة. وهكذا. نعم. قال: الخمس والأربعون من شعب الإيمان يخلص عمل الله وترك الرياء، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فدل هذا على الإخلاص وترك الرياء. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل هذه الآيات دالة على الإخلاص، وهذا الإخلاص الشرط الأول في قبول الأعمال، فلا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص والإيه؟ والاتباع. فليعمل عملا صالحا دليل الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دليل الإخلاص. ولحديث أبي هريرة في مسلم قال الله عز وجل: أنا أغنى شركي عن الشرك، فإن عمل لي عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ولحديث جندب في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وسئل أبو حمزة عن الإخلاص فقال: ما لا يحب أن يحمده عليه إلا الله. وعن سهل بن عبد الله: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. وعن الربيع بن خثيم: كل ما لا يبتغى بوجه الله يضمحل. وعن الجنيد: لو أن عبدا ولو أن عبدا أتى بافتقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب وطاعة يحيى واستقامة إدريس وود الخليل وخلق الحبيب وكان في قلبه ذرة لغير الله فليس لله فيه حاج. وعن زبيد بن حارث اليامي: يصرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والشرب والنوم. قال: ما أريد. وعن سفيان: كل شيء هلك إلا وجهه. قال: ما أريد به وجهه. وطبعا مع هذا التأويل عند أهل العلم، إلا أن هذه الآية أيضا من آيات الصفات على الصحيح. ليه؟ لإضافة الوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن إضافة الوجه لو لم يكن له سبحانه وتعالى وجه لما أضيف الوجه إليه، فهذا من إضافة العين المتصلة. وإذا أضيفت العين المتصلة إلى الله سبحانه وتعالى إلى الذات كانت إضافة صفة لإيه؟ إلى موصوف. وعن هلال بن يساف قال: قال عيسى بن مريم: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفي عن شماله، وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء أو يقسم الثناء كما يقسم الرزق. وعن ذي النون المصري قال بعض العلماء: ما أخلص العبد الله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف، حتى بعضهم إيه تمنى أن يخفي عمله عن الكسبة. يقول يعني وعن بشر بن حارث عن فضل بن عياض: لأن أكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أكلها بالدين. الله أكبر، الله أكبر. هذا الفضل بن عياض يقول: لأن أكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن أكلها بالدين. دائما سبحان الله الواحد يقول هذا القول، بس مش بالطبل والمزمار. واحد يقول يعني إذا أراد الدنيا أخذها بالدنيا، فإنه لا يلام، مش لازم أكون عالم، أكون تاجر وخلاص، مش لازم أكون عامل، أكون سباك، أكون كهربائي، حرام مش حرام، لكن أكون عالما بالحرام، أكون عالما مرائيا، أكون عالما مبتدعا، أكون عالما منافقا، فلا أنا الذي سأكون عالما، ولا أنا الذي نجوت. فإن أردت أن أصرف وجوه الناس إلي، وإن أردت مال الناس بالدين، فإن ذلك من أعظم ما يذم عليه العالم. لكن خذ الدنيا بالدنيا، أنا أريد المال، أنتظر من هذا يعطيني 1000، وأنتظر من هذا يعطيني 10,000، وأنتظر من هذا يزوجني ابنته، وأنتظر من هذا كذا. طيب، تم، أنا كنت تاجر وأكون أنا الذي أعطي، لا أنا الذي أخذ. ولكن أقواما عاقبهم الله سبحانه وتعالى وحرمهم التوفيق، فما جعل لهم باب إلى الدنيا إلا ما يطلب به الآخرة، ففتح الله عليهم هذا الباب ليكون هو الباب الذي تطلب به الدنيا. والله عز وجل يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وعن مالك بن أنس قال: لي قال لي أستاذي ربيعة الرأي: يا مالك، من السفلة؟ قلت: من أكل بدينه. قال: من سفلة السفلة؟ قال: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: فصدقني، أي صدقني شيخي، من أكل بدينه. ولهذا كان بعض العلماء لما ذهب يشتري فقال فأعطاه رجلا، قال: الشيخ فلان العالم فلان تفضل مجاني، فأصر أن يأخذ الثمن، وقال: إنما نشتري بأموالنا لا بديننا، نحن نشتري بأموالنا ما نشتري بديننا. واحد يروح لحد يقول: والله ده أنا طالب علم، الحمد لله، بس الدنيا يا راجل سعيدني، والله طالب علم، والله يا أخي ما عندي فضل، اديني بس عشان أنا طالب علم، اديني عشان أنا شيخ، اديني عشان مش عارف إيه. لا، أنت تأكل بإيه؟ تأكل بدينك؟ تأكل بطلب العلم؟ ما تأكل بدينك. السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة، هذا من شعب الإيمان 46، لحديث جابر بن سمرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنن أبي داود: ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. لا شك، لأنه دليل حياة القلب أن الإنسان تسر الحسنة وتسوءه السيئة. 47 من شعب الإيمان: معالجة كل ذنب بالتوبة، لقول تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ولحديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن الأغر المزني في صحيح مسلم والسنن أبي داود وغيرهما: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. والتوبة واجبة من كل ذنب، وهي واجبة على الفور، واجبة على الفور. والذنب إذا تعلق بحق الله ففيه 5 شروط حتى تقبل التوبة، وإذا تعلق بحق المخلوق ففيه 6 شروط. الشرط الأول: الإخلاص لله عز وجل، فتكون التوبة لوجه الله. والشرط الثاني: أن تقع التوبة في وقت الإمكان، ووقت الإمكان بالنسبة لك الغرغرة، ما قبل الغرغرة، فإن الروح إذا بلغت الحلقوم فلا يقبل الله عز وجل توبة أحد. الشرط الثالث: الإقلاع. الرابع: الندم. الخامس: العزم على عدم العودة. طيب، السادس إذا تعلق الذنب بحق المخلوق: رد المظالم إلى إلى أهلها. وإذا كان النبي يستغفر في اليوم 100 مرة، فماذا نصنع نحن؟ 48 من شعب الإيمان: القرابين، وجملتها الهدي والأضحية والعقيقة. أي الذبح الذي يتقرب به العبد إلى ربه، ذبح العبادة. وما وردت به نصوص الهدي والأضحية والعقيق. أما الهدي فيكون لمن حج متمتعا أو قارنا، والهدي حينئذ تأكل منه وتتصدق منه وتدخر منه، بخلاف ما كان نتيجة محظور أو ترك واجب. فمن ذبح تركا لواجب أو ارتكابا لمحظور فإنه لا يجوز أن يأكل منه، وإنما يكون ذلك في فقراء الحرم، ولا تحمل معك منه شيئا. أما الأضحية فمعلوم أنها تكون في صبح عيد الأضحى بعد صلاة الإمام، وهي سنة مؤكدة على الصحيح، وبعض العلم أوجبها لمن يقدر. والعقيقة تكون بسبب الولادة، أن يرزقك الله عز وجل ولدا ذكرا فتذبح شاتين، أنثى فتذبح شاتا، لقول تعالى فصل لربك وانحر. الهدي والأضحية يجوز فيها التسبيع في الذبيحة الوحيدة إذا كان بعيرا أو كان بقرة بالسن المعتبرة. أما العقيقة فالصحيح من قولي أهل العلم أنه لا يجزي فيها التسبيع، وإنما تكون شاة أو شاتين، لأن التعبد بهذا الذبح بنفس مقابل نفس خلاف الأضحية والهدي. وقال تعالى فصل لربك وانحر، وقال تعالى والبدن جعلنا لكم من شعائر الله. يا سلام يا إخوان، هذه الأضحية والعقيقة والهدي، وهذه عبادات جميلة، عبادات الذبح عبادة تتقرب باسم الله، اللهم أن هذا منك وإليك، تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الذبائح. ولهذا على الأقل اذبح حتى دجاجة وزعها الفقراء صدقة، تعبد بالذبح دائما، تعبد بأن تطعم الطعام ويعني تتصدق. نعم. وقوله تعالى طبعا إذا ذبحت الدجاجة أو ذبحت كذا، هذا يكون الصدقة بالإيه؟ الصدقة هنا تكون بالطعام باللحم، أما الذبائح المنصوص عليها اللي هي القربان هي التي ورد بها النص، اللي هو الهدي والأضحية والعقيق، أي لمناسبات شرعية، مناسبات شرعية. وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والحديث أنس بن مالك في الصحيحين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، ولقد رأيته يضع رجله في صحيفهما ويسمي ويكبر، في رواية ولقد رأيته يذبحهما بيده وقال اللهم هذا منك وليك، اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. لكن هل الواحد ممكن يقول ذلك، اللهم إن هذا عني وعن من لم يضحي من أمة محمد؟ لا، إنما يذبح الإنسان عن نفسه وعن إيه؟ وعن أهل بيته، ويجوز أن يدخل في ذلك الميتون. التاسع والأربعون شعر الإيماني طاعة أولي الأمر، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من شعب الإيه؟ من شعب الإيمان. يبقى معصية أولي الأمر من شعب إيه؟ النفاق، من شعب المشرك الشرك، لأن المشركين ما عندهم طاعة، ما يعرفون حاجة اسمها طاعة. نعم، إنما هذا من خصال المؤمنين، فأبى قوم إلا أن يخرجوا عن هذه الخصال، وأبى قوم إلا أن يجعلها خلافا، فجاءوا بشعب الإيمان وجعلوها خلافا، وجاءوا بأصول السنة وجعلوها خلافا، وإنما الخلاف في صدورهم وقلوبهم، لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قيل هم أمراء السرايا، وقيل هم العلماء، ويحتمل أن يكون عاما لهما، فإن كان خاصا فبأمير السرايا أشبه. والذي رجحه ابن جرير في تفسيره أنها خاصة بالأمراء، ولكن لا يبعد أن يكون الأمراء والعلماء، فإلى العلماء المرجع الديني، وإلى الأمراء المرجع الإيه؟ السياسي والحكم وتصريف أمور الناس في هذا. ولا يمنع الطاعة معصية الإمام وفجور الإمام إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وحديث عبادة بن الصامت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. ولهذا أي داعية إلى الخروج إلى المظاهرات إلى الاعتصامات إلى الإضرابات إلى كذا إلى كذا، أي داعية يقوم بهذا فليس داعية سنة أبدا، ليس داعية إيه؟ سنة، لأن الصحابة لم يتربوا على هذا. قال أنس: نهانا كبراؤنا عن أن نسبهم وأن نغشهم وكذا وكذا. اختم على أي داعية بهذا بالختم بأنه من أهل الأهواء، اختم عليه بالختم من أهل الأهواء، لا سيما المجادل، لا سيما صاحب الشبه، لا سيما اللي معه التوكيلات لفتنة ابن الأشعث ومعه التوكيلات لفتنة الحسين. في ناس أخذوا توكيلات ويوزعونها في البلدان حصريا، هذه حصرية توكيلات لهم، واحد مع توكيلات توكيل لابن الأشعث، واحد مع توكيل للحسين، واحد مع توكيل لكذا. نعم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ولحديث أبي ذر فيما: يا أبا ذر اسمع وأطع ولو عبدا حبشيا مجدع الأطراف. الخمسون من شعب الإيمان: التمسك بما عليه الجماعة. أيضا هذا متعلق بالإيه؟ بالشعبة الماضية، لقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية لا يكون شهيدا. اللي خرج من الطاعة هذا ونازع وقال ارحل ها فمات، هذا يموت ميتة ايه؟ جاهلية. وإن عاش على هذا عاش عيشة جاهلية، فوإن مات على الجاهلية وإن عاش على الجاهلية إلى أن يتوب وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. عرفتم يا إخوان الجاهلية؟ هذه الجاهلية، منازعة السلاطين، منازعة الأمراء، الخروج على ولاة الأمور. وحديث عرفجة ابن شريح الأجعي في صحيح مسلم أيضا: ستكون بعد هنات وهنات، فمن رأيتموه يفرق أمر أمة محمد وهي جميع فاقتلوه كائنا من كان من الناس. هتجدوا معاصي وهتجدوا مخالفات، احذروا واحد يخرج، إن وجدتم أحدا يخرج اقتلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيهقي: الحادي والخمسون من شعب الإيمان: الحكم بين الناس بالعدل، لقوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وقول الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا الخائنين خصيما، وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولحديث ابن مسعود في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حد العدل موافقة الشرع، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل، حد العدل هو موافقة الشرع، فإن كل أحد قد يدعي عدلا، فالحد الذي لا يختلف فيه اثنان هو ما أمر الله سبحانه وتعالى به وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فعدلوا بين أبنائكم على وفق ما بينه الشارع، فحد العدل هو حكم الله عز وجل، فإذا كان الحكم غير حكم الله فليس عدلا، فليس عدلا، إذا كان الحكم غير حكم الله عز وجل فليس عدلا، إلا إذا كان يوافق حكم الله سبحانه وتعالى، يوافق حكم الله ولم ينسب إلى الشريعة، فقد يقال هذا حكم بالعدل، استفاء المظلمة من هذا إلى ذاك، ولكنه لا يؤجر عليه لأنه لم يتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الحكم. ويقال العدل ولا يقال المساواة، فالذين يرفعون المساواة يقولون نريد المساواة، المساواة ليس عندنا مساواة مطلقة، ما يقال مساواة إنما يقال عدل، لأن المساواة أبتها الشريعة، قال سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب، وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والمنداء بالمساواة هم يقصدون من وراءها أن يكون المسلمون كالمجرمين، ولا يحصل فرق بين الناس باعتبار دين ولا جنس ولا لغة، وهذا هو المشهور، إنما يقولون تحت مبدأ المواطنة فالجميع مواطنون، وإذا كان الجميع مواطنين فإنه لا فرق بينهم باعتبار المواطنة هذه، فالمواطنة تقضي على كل هذا، وهذا كله خلاف الإسلام. ما في حاجة اسمها مواطنة يجتمع تحت لوائها المسلم والنصراني والكافر والمؤمن ولا يكون بينهما فوارق، هذا يحصل في الغرب هناك الذين لا يتدينون بدين الإسلام. أما نحن كمسلمين كيف نجمع بين هذين والله عز وجل قد فرق بينهما؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ والمواطنة نجعل المسلمين كالمجرمين. أم حسب الذين اشترحوا السيئة أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيومتهم؟ والمواطنة تقتضي هذا. قوله تعالى وأقسطوا، أقسط عدل، وقسط ظلم وجار، فالقاسط هو الظالم الجائر، المقسط هو العادل، قاسط فعلها قاسط الثلاثي، مقسط فعلها أقسط، فمقسط اسم فاعل من أقسط الرباعي، وقاسط اسم فاعل من قسط الثلاثي. قاسط هذا معناه الجائر، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما الفرق بين المقسطين والقاسطين؟ المقسط هذا اسم فاعل من إيه؟ من أقسط بمعنى عدل، والقاسط هذا اسم فاعل من قسط، وفرق بينهما عظيم. الثاني والخمسون من شعب الإيمان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لقوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من شعب الإيمان الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف أيضا حده أيضا هو ما جاء به الشارع، فكل أمر جاء به الشارع فهو معروف، وكل ما نهى عنه الشارع فهو منكر، وأيضا ما تعارف عليه الناس فهو معروف شريطة ألا يخالف إيه؟ شريعة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، اختلف أهل العلم، منهم من قال بأن من للتبعيض أي ولتكن منكم أمة يدعون وهم العلماء، ومنهم من قال بأن من هنا لبيان الجنس، ولتكن منكم أمة أي ولتكونوا آمرين بالمعروف ونهين عن المنكر. ولا يقتصر ذلك على العلماء فقط، بل كل من عرف المعروف وأنكر وعرف المنكر فإنه يأمر به بالمعروف وينهى عن المنكر ولو لم يكن من العلماء الإيه؟ الخواص. نقول والذي يلزم من ذلك أن يكون عالما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون عالما بذلك وعالما بالطريقة، طريقة الأمر وطريقة الإنكار، فمن كان عالما ذلك تعين عليه هذا. وهل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ أما المنكر الذي يقع أمامك فالنهي عنه سيكون عليك فرض عين لأنك عاينته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغضبه بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما إذا لم يكن أمامك فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفة عامة في هذه الأمة هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهناك المجاهدون وهناك المتعلمون الذين يقومون بهذا الحق. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فدل هذا على أن حيثيات الأمة القوية حيثيات أمة الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أعظم ما يكون، لأن الأمة
لا تشتد عافيتها ولا تقوى شوكتها إلا إذا كان فيها الأمر معروف عن الإيه المنكر. أما القول بأن أنا وبعدي الطوفان أو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، ما لك دخل بأحد، أنت ما لك، لا تأمر ولا تنهى، فهذا قول باطل وليس هذا معنى الآية. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم معناها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، الزموا خاصة أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي لا يضركم من ضل بعد دعوتكم إذا اهتديتم، وليس معناه اتركوا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نعم، ولأن الله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكرهم فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. والقرآن مشحون بهما، هؤلاء كان عندهم أمر ونهي بنو إسرائيل، ثم لما لم يستجب القوم، لما لم يستجب لهم قومهم ما قاطعوهم ولا هجروهم، إنما صاروا يؤكلون ويشاربون ولا ينكرون، فلعنهم الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على من أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلم يستجب له أنه لا يجوز أن يؤكل وأن يشارب أصحاب المنكر، بل يجب عليه العزلة والهجرة، يجب عليه العزلة والهجرة. وإذا كان هذا في المعاصي فما بالكم بمن قال الله عز وجل فيهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذا كان أهل البدع والأهواء، فأهل البدع والأهواء أولى من أصحاب المعاصي، أصحاب المعاصي لا يجوز أن نجلسهم بعد الأمر والنهي إذا أصروا على المعصية. أنا لا أجلس مع من يشرب الخمر، لا أجلس مع من يلعب الميسر، لا أجلس مع من يعاكس النساء طالما أنا أمرت ونهيت، فما بالكم بأهل الأهواء والبدع؟ أهل الأهواء والبدع من باب أولى، لهذا لا يجوز أن تخالط أهل الأهواء والبدع، ما يجوز. تنكر فإن استجاب لك فالحمد لله، إذا ما استجاب لا تؤكل ولا تشارب، ليس تقول أنا أمرت ونهيت وخلاص وحسابه على الله، أنا أديت اللي علي، لا، باقي أديت ما عليك في الأمر والنهي، لكن باقي الهجر، يبقى ليه الهجر، لابد أن تقوم بالهجر. ولحديث أبي سعيد في مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإلا ما استطاع بلسانه فإلا ما استطاع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وحديث ابن مسعود مرفوعا ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا من الأحاديث التي يستدل بها الحزبيون على الإنكار بالإيه؟ باليد على ولاة الأمور، لأن النبي قال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وهذا الحديث تكلم فيه كلام أهل العلم كلاما طويلا، وحاصل كلامهم يرجع إلى أمرين، من رده وضعفه واعتبر متنه مناقضا للأحاديث الصحيحة، ومن قبله وتأوله على ما لا يخالف الأحاديث الصحيحة. أما من رده فكأحمد رحمه الله تعالى قال هذا لا يشبه كلام ابن مسعود، كلام ابن مسعود خلاف هذا، ورده أيضا ابن الصلاح أن يكون في هذه الأمة، ومنهم من قبله وتأوله كابن رجب كما في جامع العلوم والحكم ذكر كلام أهل العلم وتأويله فمن جاهدهم بيده فمؤمن، أي من أبطل ما أحدثوه من منكرات بيده عند الأمن من الضرر. فمثلا إذا أمر ولي الأمر بأمر وأحدث منكرا في الناس أو كذا، وتستطيع أنت مثلا أن تنكره بيدك وأن تحطمه بيدك فلا بأس بهذا. واحد مدير مدرسة عنده آلة موسيقية مثلا في المدرسة ويفسدها، واحد عنده تمثال ويفسده، صورة رئيس ويقطعها بدون إحداث ضرر فلا بأس بذلك. هذا معنى الجهاد باليد، وليس معنى الجهاد باليد أن الإنسان ينازع السلطان بيده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصبر على جور الأئمة وهو القائل وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى يؤول الجهاد باليد على إيه؟ على إبطال المنكر باليد في غير ما ضرر. وفي الصحيحين من حديث الشفاء بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أميها حبيبة عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نوم محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله 3 مرات: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق حلقة بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الإيه؟ إذا كثر الخبث. نعم. ويبعث الناس على نيتهم، وهذا تحذير في ترك الأمر المعروف في نهي المنكر، لأن ترك الأمر المعروف في نهي المنكر هو الذي يؤدي إلى كثرة الإيه؟ هو الذي يؤدي إلى كثرة الخبث وكثرة المنكر. ومن ترك الأمر والنهي حتما سيأتي المنكر في بيته، في ولده، في زوجه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا ماء مروا على من في أعلاها، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى نؤذي من فوقنا، فلو تركوهم لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا إيه؟ جميعا. يبقى أنت الآن ما لك دخل بلي يشرب المخدرات، ما لك دخل بلي يزني، غدا سيكون ابنك والذي يشرب المخدرات لأنه سيجد هذه الإيه؟ البيئة، ولكنك لابد أن تنهى وأن إيه؟ تأمر وأن تنهى. نعم. وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فأما اليوم ففي كل قبيلة وحي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الله أكبر، هذا كلام جميل، كلام جميل. مالك بن دينار لما قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يعني بيوت يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قال هذا كان عندهم، أما الآن ففي كل قبيلة وحي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي الكثير والكثير لم يعد إيه. وعنه أيضا إن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب، فضجت الملائكة وقالت: إن فيهم عبدك فلان، قال: اسمعوني منه صيحة فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمي. وعنه أيضا: اصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعض ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يضرون الله تعالى على هذا، فليت الشعر أي عذاب ينزل. وعن عمر بن عبد العزيز قال: كان يقال إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكروا استحقوا العقوبة كلهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء. ولهذا فرق بين الصالحين والمصلحين، أما الصالح في خاصة نفسه هذا يهلك مع من هلك، وأما المصلح فإن الله سبحانه وتعالى قد ينجيه، قد ينجيه إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أمرا، ولكنه ينجيه يوم القيامة، لأن الله قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يكسبون. الرابع 53 من شعب الإيمان: التعاون على البر والتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والبر والتقوى بينهما عموم وخصوص، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، فيكون البر إذا ذكر وحده دخل فيه التقوى، والتقوى إذا ذكر وحده دخل فيه البر. وأما إذا اجتمع فالبر للأمر بالمعروف القيام بالواجبات، والمنكر لترك المنهيات. أصل البر القيام بالواجبات، والمنكر ترك المنهيات. البر القيام بالواجبات، والتقوى إنما هي اجتناب المحظورات. طيب لو ذكر الواحد البر يبقى لفعل الواجبات واجتناب الايه المحرمات. والإثم ما يكون من محرم في نفسه، والعدوان ما كان فيه اعتداء على الايه تعد. ولحديث أنس بن مالك في الصحيحين: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل رسول الله انصره مظلوما فكيف انصره ظالما، فقال تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. يبقى لأخيك عليك واجب، ظالما كان أو مظلوما أن تنصره، أما الظالم ادفعه، وأما المظلوم فإنك إيه فإنك تعينه وتنصره. نعم. الرابع والخمسون من شعب الإيمان الحياء، لحديث سهل بن عبد الله بن عمر في الصحيحين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. وما الحياء؟ الحياء خلق نبيل يبعث على التزام الواجبات وترك المحرمات، هذا هو الحياء. ألا يراك الله حيث نهاك وإنما يراك حيث أمرك، هذا هو الحياء، هذا هو الحياء. أما الضعف الذي يسمينه سحياء أن هذا ضعف، هذا خور، رجل مدت امرأة، رجل مدت امرأة يدها لتصافحه فامتنع، وآخر صافح، أيهما الذي عنده حياء؟ أيهما الذي عنده حياء؟ الذي صفح المرأة ولا الذي امتنع عن مصافحة المرأة؟ الذي امتنع. الناس يعتبرون من؟ الذي صفح وعنده حياء، عنده حياء أن يمنع المصافحة. لا، هذا ضعف، هذا ضعف، لكن الحياء هو خلق يبعث على التزام الفضائل وتجنب الرذائل. ولهذا النبي قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير، إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا لما قال بعضهم لكن إن من الحياء، قال إن من الحياء فأقبل عليه يشتد عليه، قال أقول قال صلى الله عليه وسلم لا يأتي الحياء إلا بخير، وأنت تقول إن من الحياء، فالحياء لا يأتي إلا بالخير، لا تقسم ولا تفصل. لكن أنه الحياء الذي لا يأتي إلا بالخير؟ الحياء الشرعي الذي وماذا؟ التزام الفضائل واجتناب الرذاء. فإن العبد لا يستحي من الله أن يراه على معصية. يا بني إن أنت تكون مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يكون الإنسان في جوف الليل ما معه أحد، وقد يرى المعصية وقد يفعل المعصية، هذا ليس عنده حياء. لو كان عنده حياء لاستحي من الله أن يكون على معصية. ولهذا لو وقف رجل صالح على رأسه هل يفعل هذا؟ ما يفعل هذا. فصار الله عز وجل في قلبه أهون من نظر رجل صالح إليه. ولحديث أبي سعيد الخدري فيهما أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كان شيئا عرفناه في وجهه. وحديث أبي سعيد الأنصاري في صحيح البخاري إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ يعني إذا لم يكن عندك حياء عربد جائز لك هذا، يلا يا من لم يكن عندك حياء افعل ما شئت، النبي أعطاك رخصة، ولا ماذا؟ ما يراد بهذا؟ ما المراد بهذا؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ها؟ بمعنى يعني مفلوس انت، ما يستبعد عنك شيء. اي نعم، مفلوت انت، مفلوت. اصنع ما ايه إذا لم تستطع فاصنع ما شئت. هذا ليس في إذن بهذا، ولكن صرت الآن لا صاحب مروءة ولا صاحب إيمان ولا صاحب، فاصنع ما شئت، مثل ما قال تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء إيه فليكفر، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بعد ذلك. فاصنع ما شئت فإنك مؤاخذ، فاصنع ما شئت فإنك ما يستبعد عنك إيه شيء، ما يستبعد عليك شيء، اصنع ما شئت. نعم، احتمل إيه؟ إذا كان إيه؟ إذا كان إيه؟ كل ده إذا لم يكن زمن إيه؟ إيه، لكن ليس هذا المراد من هذا، هذا ليس المراد من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنما هو المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم الذي لم يكن عنده حياء في أنه يتطاول فيفعل ما شاء، لأنه لا يستبعد عنه إيه ولا يستكثر عليه شيء، مثل الكافر ما يستكثر عليه شيء. ولي السبع هذا عليك، اصنع ما شئت، انت اصلا مفلوس، افعل ما شئت. هذا معناه انك ايه مثل كما يلام، وهذا ذم وليس ايه مدحا له. وكثير من الناس اليوم يتحقق في هذا الامر فعلا: اذا لم تستحي فاصنع ما ايه ما شئت، لانه لا يرعوي ولا يرده قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم. والخامس والخمسون من شعب الإيمان بر الوالدين، لقوله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. والحديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال: سألت النبي أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. فبر الوالدين من أعظم أعمال البر، ولهذا كان الله عز وجل يأمر بذلك بعد الأمر بعبادته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فمعاملة الخالق التوحيد والنهي عن الشرك، ومعاملة المخلوق أعلى المخلوق الوالدان. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: هذا داخل في الأمر بعبادة الله عز وجل، فإنها تكون عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. السادس والخمسون من شعب الإيمان صلة الأرحام. الحمد لله لديكم وصحبه. السادس والخمسون من شعب الإيمان صلة الأرحام، لقوله تعالى: فلعسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. بعد بر الوالدين صلة الأرحام: من يجمعك وإياه إيه رحم. طيب، قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. ولحديث أنس في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا دليل على فضيلة صلة الرحم. تبسط في الرزق، تزيد في الرزق، يعني ما تعطي لأختك وأنت تصلها أو لأخيك وأنت تصله، هذا يخلف الله عز وجل عليك. وأن ينسى له في أثره، كيف ينسى له في أثره؟ يعني أن يؤخر له في عمره. أليست الأعمار محدودة؟ بلى. طيب كيف ينسى له في أثره؟ ها؟ نعم، يعني أن الله عز وجل قدر له صلة الرحم وزاد في عمره بناء على صلة الرحم. ويقال أيضا البركة في العمر. ولحديث أنس وحديث محمد بن جبير المطعم فيما أيضا عن أبيه لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. قلت ولا فرق بين أن يكون برا أو فاجرا. انتبه انتبه لهذه المسألة صلة الرحم، ولا فرق أن يكون برا أو فاجرا، يعني حتى ولو كان أخوك فاجرا فإنك لا تقطع. وهنا في تفصيل جيد، نقول أما المقاطعة لدنيا فلا تجوز فوق ثلاث، وإذا كان ذاك محرما لكل أحد فكيف بالأخ وكيف بالرحم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرئ لا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا لعموم الناس، فكيف بالرحم؟ فإذا كان لدنيا فلا يجوز هجره فوق الثلاث. اثنين، أن يكون ذلك لدين، وحينئذ يجوز هجره وقطعه ولو إلى الممات. ولو إلى الممات، إذا كان لدين، رجل أخي لا يصلي، أخي يمشي مع أهل الفساد، أخي يمشي مع أهل الأهواء، ناصحته راجعته قبلت رأسه، ما في فائدة، خلاص أنت حر، ما أكلمك أبدا، ما أكلمك أبدا. إذن الهجر على قسمين، إن كان لدنيا فلا يجوز فوق الثلاث، وإن كان لدين فيجوز. لكن احضر الهوى أن تبرمجها أنت وأن تقسمها أنت على حسب هواك. الدنيا تخليها دين، ها؟ وتقول كذا وكذا، وقد يكون أنت أولى بالهجر منه، أنت أولى بالإيه؟ بالهجر منه. نعم. السابع والخمسون من شعب الإيمان حسن الخلق، ويدخل فيه كظم الغيظ ولين الجانب والتواضع، لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. معنى خلق يعني دين، وإنك لعلى خلق عظيم يعني وإنك لعلى دين عظيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهذا طبعا لا شك أنه من حسن الخلق أن الإنسان يكظم غيظه، وأن الإنسان يعفو عن الناس ولا ينتقم الإنسان لنفسه، كما كان النبي يفعل. ما كان النبي ينتقم صلى الله عليه وسلم إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، فهنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وفي رواية إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. ولحديث عائشة في الصحيحين ما خير النبي بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذه خلق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما نفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينتقم لنفسه، إنما إذا كانت معاصي، إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا محك يعرب به أخواني الغضب لله عز وجل والغضب للإنسان. بعض الناس تأخذ منه الدرهم والدينار وتنال بالكلمة يتحول إلى أسد وحش، لكن إذا انتهكت حرمات الله أمامه ما يتغير ولا يتمعر ولا يلتفت إلى هذا. والأصل في المسلم أن يكون الإيه؟ العكس. خذوا مالي، خذوا بيتي، خذوا كل شيء، لكن لا تعصوا الله، لا تفجروا، لا تبتدعوا، لا تشركوا. فمخاصمة المسلم مع الناس إنما هي في دين الله عز وجل. أما الدنيا والله لو تؤثر أخاك بكل شيء، ولهذا ما ينبغي لأخ أن يهجر أخاه في دنيا، ولا مثلا أن يقاضي أخاه في محكمة وتجد أحيانا أخوين من بطن واحدة محاكم تدوم سنين. ليه؟ عشان إيه؟ عشان إيه يعني؟ لأنه أصل الفدان ده مش عارف إيه، الجدار ده إيه، الأوضة دي إيه، كذا. ما ينبغي هذا. أعطي أخاك يا أخي، أعطي أخاك، تنازل عن هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، والله سيخلف عليك خيرا إن شاء الله. ومعنى حسن الخلق، وبأن بان أبو بكر بهذا قال: ومعنى حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال، وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى، وقد يكون فيما بين الناس، وفي ذات الله عز وجل أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله تعالى ونواهيه، بفعل ما فرض عليه، طيب النفس به سلسا نحوه، وينتهي عما حرم عليه راضيا به غير متضجر منه، ويرغب في نوافل الخير، ويترك كثيرا من المباح لوجهه تعالى وتقدس، إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله، مستبشرا بذلك غير ضجير منه ولا متعسر به. وهو في المعاملات بين الناس أن يكون سمحا لحقوقه، لا يطالب غيره بها، ويوفي ما يجب لغيره عليه منها، فإن مرض ولم يعد، أو قدم من سفر فلم يزر، أو سلم فلم يرد عليه، أو ضاف فلم يكرم، أو شفع فلم يجب، أو أحسن فلم يشكر، أو دخل على قوم فلم يمكن، أو تكلم فلم ينصت له، أو استأذن على صديق فلم يؤذن له، أو خطب فلم يزوج، أو استمهل الدين فلم يمهل، أو استنقص منه فلم ينقص، وما أشبه ذلك، ولم يغضب ولم يعاقب ولم يتنكر من حاله حال، ولم يستسع في نفسه أنه قد جفي وأوحش، وأنه لا يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله، بل يضمر أنه لا يعتد بشيء من ذلك. من الله يتحمل هذا؟ صعب هذا، يعني إذا كان ده حسن الخلق فأين هم؟ أين أصحابي عن حسن الخلق في هذا؟ يعني من الذي أخواني سبحان الله إن أحسن فلم يشكر، وإن دخل على قوم فلم يمكن، وإن سلم فلم يرد عليه، لم يتغير حاله، من هو هذا؟ أولئك قوم يعني استبغت قلوبهم بالشريعة، وقدموا مراد الله عز وجل على كل مراد، ويقابل كل منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى. وطبعا ده كان في النبي صلى الله عليه وسلم واضحا، النبي هند ماذا تصنع مع عمي حمزة؟ ولكن لما تسلم هند يقبل النبي. أبو سفيان ماذا صنع مع النبي والصحابة؟ لكن لما يسلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم، والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مكتسبا، وإنما يصح اكتسابه ممن كان في غريزته أمثل منه، فيضم باكتسابه إليه ما يتممه. ومعلوم في العادات أن ذا الرأي يزداد بمجالسة أولي الأحلام وينها رأيا، وأن العالم يزداد بمخالطة العلماء علما، والصالح والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء، فلا ينكر أن يكون ذو الخلق الجميل يزداد حسن الخلق عنده بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة. وبالله التوفيق، والمرء على دين خليله، أنت لو مع عربيد سوف تتغير أخلاقك. ها، ولهذا تلاقي ولد النهارده في الشارع يقول لك ايه؟ عليه الطلاق ما كذا، ولا تزوج ولا لسه عنده 10 سنين. ليه؟ لان مخالطته هكذا، والذين يشربون الدخان والذين يفعلون هذه الاشياء هكذا على حسب. ولهذا مثلا تلاقي بيئات معينه صعب انك تسمع فيها منطق خير، يعني ما تنزل مثلا ورش وتنزل مش عارف ايه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ما تجد مثلا جزاك الله خير، السلام عليكم، جزاك الله خير، خير، أحسن الله إليك، بارك الله فيك، لا والله إن شاء الله بإذن الله، قدر الله ما شاء فعل، أخذ بالك، ما شاء الله وحده، فين الكلام ده؟ تجد هذا عند طلبة العلم، تجد في أوساط الإيه؟ الصالحين وطلبة العلم، لكن تجد في هذا؟ لا، عليه مش عارف إيه، عليه إيه، عليه كل حاجة، علي الحرم من ديني، أكون مش عارف يكون يهودي ولا نصراني، والله هجزله، والله هقطعه، والله ابني 60 في 70، والله مش عارف ايه، هذا الذي تجده. تقعد اسبوع واحد بس تبحث عن جزاك الله خير ما عادش ليه، احسنت، بارك الله فيك، ما تجد هذا. نعم. الثامن والخمسون من شعب الايمان الاحسان الى المماليك، لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. والحديث المعروف بن سويد في الصحيحين قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه عليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، فسألناه عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فشكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية ثم قال إن إخوانكم اللي هم الممالك يعني خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فما يغلبهم فأعينوهم عليه. هذا في المماليك تحسن إليه تطعمهم ما تطعم تلبسهم ما تلبس لا تتعالى عليه لا تؤذيه لا تحمله فوق طاقته. ولم يعد عندنا مماليك لكن عندنا أجراء فالإنسان يحسن إلى من أجره يحسن إليه ويكون صاحب خلق معه ويعطيه أجره قبل أن يجف عرقه وهكذا. 59 من شعب الإيمان حق السادة على المماليك العكس بقى الماضي حق المماليك على السادة هذا حق السادة على المماليك وهو لزوم العبد سيده وإقامته حيث يراه له ويأمره به وطاعته له فيما يطيقه طبعا إلا إذا أمر بمعصية. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. وفي صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله أيما عبد أبق يعني شرد فقد برئت منه الذمة. وفي سنن أبي داود من حديث أيضا العبد الآبق يقبل الله منه صلاته حتى يرجع إلى مواليه. فأن العبد يأبق هذا عبد عاصي ويأثم على هذا والعبد الشارد هذا يأثم فلا بد من طاعة السيد. إذن العبد يطيع السيد والسيد لا يظلم العبد. 60 من شعب الإيمان حقوق الأولاد والأهلين. وطبعا يا إخواني يدخل أيضا أو يقارب حقوق المماليك حتى العلماء يصنفون في هذا الحيوانات والبهائم فترحم هذه الحيوانات وتطعمها ولا تتركها. ولهذا الفقهاء دونوا قالوا باب النفقة على المماليك وعلى البهائم لأن طبعا المملوك متاع المملوك متاع فأنت ملزم بنفقة على المماليك وملزم بنفقة أيضا على البهائم. ولهذا لا يجوز لك أن تترك بهيمة عندك من غير أن تقوم عليها فإن لم تحسن إليها حتى ماتت فأنت ظالم. والحديث الصحيح أن امرأة دخلت النار إيه في هرة حبستها حتى الأنعام والبهائم حتى الأنعام والإيه والبهائم. 60 من شعب الإيمان حقوق الأولاد والأهلين وهي قيام الرجل على والديه وأهله وتعليمه إياهم من أمور دينهم ما يحتاجون إليه لقوله تعالى قوا أنفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الحسن أي مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وقال علي رضي الله عنه علموهم أدبوهم. ولحديث أنس عند مسلم من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم إصبعيه. يعني أن يقوم الإنسان على تربية أولاده وعلى تربية أهله وخير القيام وألزم القيام أن تقوم عليهم برعايتهم من جهة الدين. ومن أراد خلاصة هذا الباب فليفتح سورة لقمان ويقرأ من أول قول الله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إلى قول الله سبحانه وتعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فإنه يأخذ وجبة كاملة فيها العقيدة وفيها العبادة وفيها الدعوة وفيها الأخلاق وفيها المراقبة وفيها بر كل شيء موجود فيها. إذا أردت أن تدع منهجا تربويا للآباء في القيام على تعليم الأبناء فهذا هو في سورة لقمان. في سورة لقمان هذه مادة دسمة نعم. ولا ينبغي الإنسان أن يعنى بدنيا الأولاد ويترك دينهم. وهذا الحاصل عندنا الآن يا إخواني اللي عنده ابن إيه اللي عنده ابن أولا يغرس فيه من الصغر أنا أريدك طبيبا أريدك مهندسا أريدك الناس كذا وكذا وكذا احذر افعل اعمل سوي ذاكر اقرأ ويصلي مش مشكلة لا يصلي مش مشكلة يفعل معاصي مش مشكلة البنت تتبرج مش مشكلة أهم حاجة نفسية البنت تتبرج العايزة يا بنتي عايزة شوفي روحي اشتري ملابس انت عايزة أهم حاجة تذكري وتجتهدي وعايزة كده مش عارف ايه دكتورة طبيبة. ولهذا تلاقي ايه
طبيبة متبرجة، تلاقي مهندسة متبرجة، وهكذا. أو تلاقي طبيب لا يصلي، تلاقي مهندس لا يتقي الله عز وجل، وهكذا. ليه؟ لأننا وضعنا هذا في أبنائنا منذ الصغر، منذ الصغر. ثم إنه بعد ذلك أنت قد تقوم على أولاد بالتربية الصالحة، وقد توفق لذلك وقد لا توفق، هذا يعني عند الله سبحانه وتعالى. ونوح عليه السلام لم يملك لولديه الهداية، ولا إبراهيم ملك لأبيه الهداية، لكن المهم أن لا تقصر. الحادي والستون من شعب الإيمان: مقاربة أهل الدين ومودتهم وإفشاء السلام بينهم والمصافحة لهم ونحو ذلك من أسباب تأكيد المودة، لقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فعندك سلام واستئناس، قد يكون هناك سلام وليس هناك استئناس، يعني واحد مثلا رد عليك السلام وكذا، لكن ما في استئناس، قالك اتفضل وطلع بقى يمسح في عينيه وشايف انت الظروف كده مش مواتية، فخلاص انت اترك لا تدخل. تدخل بأمرين: باستئذان واستئناس، واللبيب بالإشارات يفهمه، ولا تكن ضيفا ثقيلا فتمل أهل البيت. شوف انت الحال قدامه، في واحد والله لازم تيجي وكذا وقعد بس مش عارف ايه، تابها نعمل تابها نسوي، تحس ان هو يرغب، ده اسمه استئناس. وفي واحد خلاص ينام يتاوب يلف يمين يلف شمال يسيبك وش يعمل مش عارف مصلحة، خلاص انت بقى يعني ما لا تكن ايه ثقيلا في هذا. ولا حديث أبي هريرة عند مسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أبشوا السلام بينكم. وحديث قتادة عند مسلم قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وحديث أبو هريرة عند مسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. لا سيما أهل الخير وأهل الصلاح، اقترب منهم تنل الخير العظيم، بركة في مجالسة العلماء، بركة في مجالسة الصالحين، بركة في مجالسة العقلاء، تستفيد. مالك ولأصحاب السوء، مالك وللذين يحرقون ثيابك بل يحرقون دينك، مالك ولهم من أهل البدع والأهواء والمعاصي والفجور، ابعد. مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الكير بعض الناس لا يتاجر إلا في حملة الكير دول، ما يستأنث إلا بحملة الكير الذي يدلك على معصية أو يدلك على بدعة أو يعيدك عن طاعة أو يعيدك على معصية، ابعد عن هؤلاء الذين يحرقون ثيابك. ولكن جالس الأطهار، جالس الأتقياء، جالس أهل العلم، جالس أهل الفضل، فإنه ينالك ما ينالهم، لا تعدم الفائدة من مجالسهم والقرب منهم، فإنهم قوم ينتقون أطايب الكلام، فلن تسمع منهم إلا قال الله قال الرسول، أو تسمع منهم عقلا راجحا أو ترى فيهم أدبا رفيعا وخلقا عاليا، لكن ما لك ولا هؤلاء، تجلس معهم فلا تستفيد إلا ماذا؟ لا تستفيد إلا الشر والبدع والأهواء والشكوك والشبهات، ابتعد عن هؤلاء جميعا. وعلى رأس هؤلاء الحزبيون أيا كانوا من أهل البدع والأهواء، أي جماعة من الجماعات اوعى تجالس واحدا من هؤلاء، أي جماعة أيا كان مسماها، إلا جماعة النبي والصحابة، وهؤلاء ما يعرفون الآن بجماعة يعني مسماه بمسمى من هذه المسميات الموجودة، إنما لهم السنة ويسيرون عليها. ولا تكن في مجموعات على النت تبع هؤلاء، يحرقون ثيابك ويفسدون عقلك ويشوشون على قلبك، ابتعد عن هؤلاء أبدا. ولا تكن لا في حزب ولا في جماعة ولا في طائفة من هؤلاء، ولا تصحبهم في سفر، ولا تخالطهم في عرس أو مئتم، اهجر يا رجل، فإن هؤلاء يمرضون القلب. ابن سيرين رحمه الله تعالى لما دخل عليه رجلان من هؤلاء قال: إما أن تقوم وإما أن أقوم. وأيوب ما سمع منهم الكلمة قال ولا نصف كلمة وولى. وسفيان الثوري رحمه الله تعالى لما كان جنازة رجل من هؤلاء عبد العزيز بن أبي رواد، وكان من أهل البدع والأهواء، مع أنه كان
من أعلى الناس موعظة. كان هذا الرجل يعظ الناس ودموعه على خديه، ومع ذلك قام سفيان في جنازتها كذا حتى رأوا الناس، ثم انصرف وترك احتقارا له. وكان بعض السلف إذا سمع أحد هؤلاء القصاص يأتي في الحلقة ويجلس في النصف ويلعب في أنف، يلعب في شعر، يلعب في كذا وهكذا، حتى يبين الناس عمليا أن مثل هذا لا يؤبه له ولا يستمع إيه ولا يستمع له. فهؤلاء مجلستهم ممرضة، ممرضة للقلب، أصحاب المعاصي وأصحاب البدع. ولكن عليك بالأطهار الطيبين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والإيه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الثاني والستون من شعب الإيمان رد السلام، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولحديث أبي سعيد الخدري: إذا حييتم بتحية حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تحية الإسلام إذا حييت بها: السلام عليكم، قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويجوز أن تكونوا عليكم السلام، فإن قيل السلام عليكم ورحمة الله فلا أقل من أن تقولوا عليكم السلام ورحمة الله، فإذا قيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا أقل من أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لو قلت من أول مرة السلام عليكم، قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا الأفضل، وهذا إنما يكون خاصا بالمسلمين. أما المشرك فلا. وأما الكتابي فإذا حياك بهذه التحية ترد عليه، نزاع بين أهل العلم، والراجح أنك لا ترد عليه إلا بما علمك النبي وعليكم. نعم.
قال: فأهل الكتاب لا يبدأون بالسلام، وإذا بدأوا بالسلام فلنقل إيه وعليكم. والحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلى المجلس. فدل هذا على أنه لا يجلس في الطرقات، هذا هو الأصل. فإن كان ولا بد من حاجة تجلس في المجلس في الطريق، يبقى أعطي الطريق حق. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا أبيتم إلى المجلس دل على أن هذا على أن الجلوس في المجلس رحمك الله على خلاف الإيه الأصل. يبقى الأصل ألا يجلس إنسان أمام بيته للغادي والرائح وينظر وكذا وكذا، لا، أصل إنسان يجلس في داخل بيته، هذا هو الأصل. ولا يجلس على قارعة الطريق ينظرونه إلا لحاجة، ده كان أمر يحتاج إليه، رجل مثلا فتح ورشة، صاحب ورشة بيعمل في أمام الورشة بيعمل كذا، هذا يعني شيء لابد منه. لكن الذي لا يسامح فيه أن يعصي الله بوقوفه، لهذا قال النبي: فإن أبيتم إلى المجلس فأعطوا طريق حقه. قال: وما حق طريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، لا تنظر إلى امرأة تمر، غض البصر. تقول: يا أخي هذا صعب، هذا صعب. صعب لأنك لم تراقب الله عز وجل المراقبة الصحيحة، ولو راقبت الله لهان هذا الأمر عليك. وهب أنه صعب في بدئه، لكن الإنسان إذا اعتاد واتقى الله سبحانه وسأل الله الإعانة على ذلك فإنه يعان على هذا. وكف الأذى سواء بالكلمة بالإشارة، وكف الأذى أيضا برمي الكاذورات في الشوارع، كف الأذى برمي ما يؤذي المارة، رد السلام أيضا، من ألقى عليك السلام رد عليه ردا واضحا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا وجدت أمامك منكرا أيضا تنهى عنه، اتق الله يا رجل، افعل كذا، وطي تسجيل هذا في الغناء، اغلق هذا، اما تعلم ان الغناء حرام، وانت يا اخي اغلق هذا التلفزيون، انت تشاهد ايه هذه المسلسلات والافلام ما تنفعك، وانت يا اخي الله يكرمك جزاك الله خير، السجارة هذه اللي في فمك، وانت يا اخي كذا. ولهذا الحمد لله ما يقوم اخ في اي مكان من الامكنه بفضل الله من الامر المعروف عن المنكر والقيام بحق الطريق فعلا الا يؤثر في جيرانه،
يلا يا شباب يلا الصلاة الصلاة، الأذان أذن، يلا الصلاة يا شباب، يا محمد أغلق يلا تعالى، يا إبراهيم يا علي يا أحمد يا فلان يا كذا تعالوا صلوا، فيأمر معروف وينهى عن المنكر، فيعرف في الناس بهذا ويكون والحمد لله محبوبا حتى ولو جهل عليه بعض الناس، فإنه يكون محبوبا عند الأكثر. نعم. ويفعل الإنسان يا أخواني شيئا يكون له بعد موته، بعد الموت سيقال والله رب الله يرحم الحج فلان، الله يرحم الأخ فلان، شوف سبحان الله كان حد يقدر يعمل كذا هو موجود، كان حد يقدر مش عارف إيه كذا، فيذكر بالإيه بالخير لأنه كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. الثالث والستون من شعب الإيمان عيادة المريض، لحديث ابن عازب رضي الله عنه في الصحيحين وسنة أبي داود وغيرها، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المرضى واتباع الجنائز ورد السلام وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم. تشميت العاطس يعني إذا عطس فحمد الله تقول إيه يرحمك الله، فيقول يهديكم الله ويصلح إيه بالكم. في مقهى بقى ناس قاعدة تشرب خمور عليها، واحد بيعطس يقول يرحمك الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، في حد يعمل كده؟ حدش بيعمل كده؟ هذه مجالس سوء، ما فيها هذا، ما فيها مثل هذا، فيها غض بصر، فيها رد سلام، فيها أمر معروف عن منكر، فما لك ولا هذه المجالس؟ لا وانت كمان مش عاجبهم، يعني انت حينما تمر عليهم مش عاجبهم، انما تتطاولون عليه بالكلام والأذى، شوفوا مش عارفه لا استشيخ عم الشيخ خدنا على جناحاتك عم الشيخ مش عارف ايه وهكذا. وإجابة الداعي أي إذا دعاك إلى طعام أو كذا فأجب، وهذه في الوليمة، وليمة العرس واجبة إلا من معصية، وهل تجب في غير وليمة العرس؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح استحبابها. ونهانا عن حلقة الذهب، طبعا إلا إذا كانت طبعا الإجابة بترتب عليها مثلا مفاسد أو فيها حرج، يعني أنا مسافر القاهرة مثلا يوم عندي مشوار لابد منه، يجي أخي يقول له لا والله لازم أتغدى عندي اليوم، أو عندي فرح لازم تحضره اليوم، هل يكون الإنسان آثما إذا كذا؟ لا، إنما يكون آثما إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر إما شرعي لوجود المعاصي وإما حرج يتعرض له الإنسان فلا بأس بذلك إن شاء الله. أو قال خاتم الذهب، ونهانا عن حلقة الذهب أو قال خاتم الذهب، هذا بالنسبة للرجال، وأنية الذهب والفضة هذا للرجال والنساء، في الأكل والشرب والميثرة والقسي والاستبرق والحرير والدباش، كل ده أنواع من الإيه من الحرير. وحديث ثوبان رضي الله عنه في صحيح مسلم، عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع. الله أكبر، عائد المريض، والله عز وجل قال يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك أنت رب العالمين؟ قال أما إن عبد فلان مريض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده، يعني أن الله سبحانه وتعالى في معية المريض، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي عائد المريض الأجر العظيم، فهو في الجنة إذا ذهب إليه إلى أن يعود، وهذا من رحمة الله. قلت ولا فرق بين أن يكون برا أو فاجرا، لكن ينبسط إلى البر وينقبض عن الفاجر، طبعا هذا إذا كان طبعا رحما، أو إذا كان يرجى من زيارته أن يرجع عن فجوره أن يذكره بالله سبحانه وتعالى، لكن لو فاجر وعربيد ونهي عن ذلك فقد يهجر في العيادة كما يهجر في الصلاة، فلا يصلي عليه أهل الفضل، كما أن النبي ترك الصلاة على قاتل النفس من أجل أن يرضع أمثاله، لكن إذا كان قريبا رحما وهو فاجر فيذهب إليه إنسان يعوده من أجل أن يدعوه إلى الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد أبا طالب وعرض عليه كلمة التوحيد قبل أن يموت. الرابع والستون من شعب الإيمان، الصلاة على من مات من أهل القبلة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المرضى وتشميت العاطس واتباع الجنائز وإجابة الدعوة. وحديث ثوبان عند مسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شهد الأثناء فله قيراطان، القيراط مثل أحد. نعم، تصلي على الجنازة لك قيراط من الأجر، تشهدها وتصلي عليها لك قيراط آخر. تنفع أخاك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا يدخنون ولا يشربون الخمر ولا يزنون ولا يشركون ولا يبتدعون ولا حزبيون، لا يشركون بالله شيئا، 40 رجلا نظيفون في الاعتقاد، نظيفون في العبادة، نظيفون في المعاملة، إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله عز وجل فيه. فشهود الجنازة من نفع المسلم، تدعو له وتصلي عليه وتقف عند قبره وتدعو له بعد دفنه، فإن هذا من حق المسلم عليك، وقد تودع وأنت تودعه الآن. نعم. الخامس والستون من شعب الإيمان تشميت العاطس، لحديث أبي بردة في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه. إذا حمد سمعت يحمد الله شمته، إذا ما حمد لا تشمته، يعني ما تقول له ارحمك الله، لكن يشرع التذكير، يعني تقول له احمد الله، قل الحمد لله، تعلمه فيقول الحمد لله فتقول يرحمك الله. السادس والستون من شعب الإيمان في مباعدة الكفار والمفسدين والغلظة عليهم، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وقال تعالى: لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. هذا يدل على أن الإنسان لا يوالي أهل الكفر، لا يوالي أهل البدع، لا يوالي أهل المعاصي. ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المشركين في طريقي فلا تبدأون بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. يعني لا أحترم المشرك أو النصراني أو اليهودي احتراما، فضل فضل هذا المكان لك، لا والله لا تجلس إلا هنا. لا، نعم، أنا لا أظلم النصرانية، لا أظلم اليهودية، لا أعتدي عليه، لا أبخسه حقه، أما احترام، أما تبجيل، أما أن يكون له صدر المجلس، أما أن يتقدم في طريق، أما أن يجلس في السيارة مثلا أجعل له المكان المقدم، كل هذا ممنوع، كل هذا ممنوع. نعم، لو قابلت في الطريق هل معناه اضطروا من أضيقه؟ يعني الإنسان يقف أمامه، يجي يمين يقف أمامه، يجي شمال يقف أمامه؟ لا، اضطروه لأضيق، يعني إيه؟ يعني إحنا ماشيين الآن ثم ضاق الطريق فما بقي إلا ممر الواحد أو لو بقى تفضل تفضل، لا أمر أنا مباشرة، هذا معناه اضطروا من أضيقه، تمر أنت لا تفسح له الطريق في هذا. لكن ليس معناه أنك أنت تمشي بالسياراتك تضيق عليه، أو تمشي فإذا جاء يمينا تضيق عليه، لا، ما كان النبي يفعل هذا. ولهجر صلى الله عليه وسلم وحديث أبي سعيد في سنن أبي داود: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي. خذ هذه قاعدة، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، هيطمر فيه، هيدعو لك، هتؤجر عليه، إنما تأكل واحد يطلع يشرب خمر، تأكل واحد يعاكس في نساء، تأكل واحد يبتدع في دين الله، لا، أكل التقي على الأقل، يقول اللهم بارك لك، اللهم اخلف عليك بالخير، بيعرف يقولها. لكن هجيب الثاني بقى بعد ما يشبع بقى ولك شكرا صفرة دايمة دايمة كمان كمان دايمة، قول يا عم جزاك الله خير، ولا قول أي حاجة، وبعدين بقى طيب لو سمحت الله كريم، حتى بقول الله يكرمك، ده احنا بنعتبر يعني، شوف لي بس كبريته، كبريته ليه يولع سيجاره، ولو كان بقى بتاع شيشه هيبقى عايز الحجر وعايز المعسل وعايز مش عارف الحصوايه وعايز مش عارف ايه، يعني هيجند البيت بقى ايه كل واحد يغير الشيشه وغير. هذا اذى، هذا اذى. وبعدين بعد هذا افتحنا يا عم هات قناه مش عارف 60 في 70 ديت، يجي قناة دينية ولك لا يقفل. صحيح انها تتقفل الايام دي، اه نعم تغلق القنوات هذه الايام دي لان القناة بدع واهل هواء، لكن كله يغلق، كله يغلق هذه وتلك. فلا يأكل طعامك الا تقي، ولا تصحب الا مؤمنا. ولهجري صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما الى ان تاب الله عليه فتابوا، وهم كعب بن مالك ومرار بن ربيع وهلال بن امية. إذن الولاء والبراء، توالي من أمر الله بمولاته من المؤمنين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. من هم بقى؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. 67 من شعب الإيمان إكرام الجار، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. قيل في تفسير ذي القربى الجار الملاصق، والجار الجنب البعيد غير الملاصق، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر. وعن ابن عباس، وقيل هي الزوجة. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والكلب ومقاتل ابن حيان ومقاتل بن سليمان، والجار ذي القربى الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب الأجنبي عنك، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر. وزاد مقاتل بن سليمان فقال في الصاحب بالجنب إنه رفيق في السفر والحضر. وعن علي وعبد الله بن مسعود وإبراهيم وغيرهم رضي الله عنهم في الصاحب بالجنب إنها المرأة. وعن سعيد بن جبير في رواية كذلك، وفي رواية عنه إنه رفيق الصالح. طبعا كل هذا صحيح، كل هذا صحيح، والمعاني لا تتعارض. ولحديث عائشة في الصحيحين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وبه أنبأنا البيهقي وساق بسندي عن الزهري قال قال عبد الله بن عباس ثلاثة لا يكافئهم عني إلا رب العالمين: رجل فسح لي في مجلسي، ورجل تخطى الحلق والمجلس حتى جلس إلي، ورجل ذكر في الليل حاجته فرآني أهلا، فكذلك لا يكافئه عني إلا رب العالمين. طبعا معاملة الجار خلق رفيع وهو من شعب الإيمان. وقال النبي ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني سيورثه يعني يجعله من الذين يرثون كالأقارب والأزواج والمعتق، يعني له نصيب. فإذا لم يكن له نصيب واجب فلا أقل من أن يكون له نصيب في غير التركة من المودة. والنبي يقول لا يمنعن، أبو هريرة يقول والله لأرمين بها بين ظهوركم، لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبته في جداره. فلا يؤذي الإنسان جاره. والجار إن كان مسلما قريبا فله حق الإسلام والقرابة، وإن كان مسلما بعيدا فله حق الإسلام والجوار. الجار المسلم القريب له ثلاثة: إسلام، قرابة، جوار. مسلم بعيد، إسلام، جوار. ليس بمسلم يبقى له حق الجوار. إذا جوارك نصراني أو يهودي فلا تؤذه ولا تعتدي عليه، بل عامله بأخلاق رفيعة لعل ذلك يكون سببا في إسلامه. 68 من شعب الإيمان إكرام الضيف، لحديث أبو شريح العدوي في الصحيحين قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته؟ قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وزاد في رواية في أوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. إذن فليكرم ضيفه جائزته. إيه الجائزة؟ كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا يومه وليلته، وما زاد على ذلك فهي ايه؟ من باب الصدقة والإكرام. هذه الضيافة مستحبة وتجب إذا كانت في بلد في الصحراء أو في بلد ليس فيها مطاعم ولا فيها مثلا بيوت تؤجر في النوم للنوم أو كذا، فين الرجل يروح؟ فيبقى يجب عليك هذا، يجب عليك أن تضيف هذا الرجل، فين يروح، فين يبات، منين يأكل. أما البلدان التي فيها مطاعم وفيها أطعمة وفيها أماكن للمبيت فلا تجب الضيافة حينئذ، إنما يستحب، تستحب فقط ولا تجب. 69 من شعب الإيمان: الستر على أصحاب القروف أي الذنوب، تستر على أصحاب الذنوب، لقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشاء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ولحديث سالم بن عبد الله بن عمر في الصحيحين عن أبيه: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. تستر على المسلمين ولا تفضح المسلمين، لكن تأمر وتنهى، رأيته على منكر تأمر وتنهى. فإن استشرت فيه نزوج هذا، قل لا، لا تزوجه ولا يتنافى هذا مع الستر. ليه؟ لأنه تعارض معه حق للمسلم. ولهذا الناس يقول لك إيه، يبقى الرجل مثلا يعلم أن هذه الفتاة، هذه البنت سيئة السمعة، ويجيك واحد من خارج البلد يريد أن يتزوجها فيستشيره، فتقول لا يا إمام، توكل على الله، إن شاء الله ناس طيبين، ناس طيبين. طب لماذا لم تقل ما تعلمه؟ لك يا عم احنا بنصر على بلد الناس وخلاص، يمكن ربنا يهديه على أيديه. لا، ليس هذا من النصح، ليس هذا من النصح. لكن لا توسع، قل والله يا أخي هذه لا تصلح لك، بس طب ليه، والله بس هكذا لا تصلح لك، يبقى يكفي هذا، هذا تقوم بهذا الحق. أما أن تفضح ناس، هذا يفعل كيت وهذا يفعل كذا، فليس هذا من الستر، إنما تنصح للمسلم. نعم. فإن هتك هو بقى ستر نفسه، رجل قاعد يشرب مخدرات قدام الناس طول اليوم، رجل عربيد أمام الناس، هذا لا ستر له، هو نفسه فضحه. نعم. 70 من شعب الإيمان: الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة، لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة ونالك بيرة على إلا على الخاشعين. وعن مجاهد وغيره أنه أراد بالصبر الصوم، وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولحديث أبي سعيد في الصحيحين رضي الله عنه قال: جاء ناس من أنصاري فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، قال: فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده، ثم قال لهم: حين أنفق كل شيء عنده ما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم، فإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولحديث ابن مسعود: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت: إنك لتوعك وعك الرجلين، يعني تمرض مرضا شديدا وتتألم. فقال: أجل أوعك كما يوعك رجلان منكم؟ قال: فقلت: ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. 71 من شعب الإيمان: الزهد وقصر الأمل، هذا الصبر على أقدار الله المؤلمة. والصبر إما يكون على طاعة الله، وإما أن يكون عن معصية الله، وإما أن يكون على أقدار الله المؤلمة. أعلى أنواع الصبر: الصبر على الطاعة، يليه الصبر عن المعصية، يليه الصبر على المصائب. نعم. 71 من شعب الإيمان: الزهد وقصر الأمل، لقوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. ولحديث أنس في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، يعني اقتربت الساعة. فمن أمارات اقتراب الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي في حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان لا يلتفت إليهما كثير من الناس، الصحة ماذا صنعت فيها، والفراغ الوقت ماذا صنعت فيه. إنك بصحتك تقوى على الصيام، تقوى على الجهاد، تقوى على الضرب في الأرض لطلب العلم، تقوى على إعانة المحتاج، وبالفراغ والوقت تقوى على طلب العلم، وتقوى على ملء وقتك بالطاعة، تقوى على ذكر الله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: أدركت أقواما حرصهم على الوقت كحرصكم على، أو أشد من حرصكم على الدرهم والإيه والدينار. وقال بعض السلف لما قال له رجل: تعال أكلمك، قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس حتى لا يضيع وقتي. وكان بعضهم لا يأكل الخبز هكذا، وإنما يطحنه طحنا ليستفه، فلما قيل له في ذلك قال: قدر ما بين هذا وذاك قراءة 50 آية. وهذا عبيد بن عيش شيخ البخاري رحمه الله تعالى، أطعمته أخته طعمة العشاء 30 سنة أو 20 سنة. وحديث أبي سعيد عند مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فنظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 72 من شعب الإيمان: الغيرة وترك المذاء. قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن واحفظن فروجهن. ولحديث أبو هريرة في صحيح البخاري: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. وحديث أم سلمة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال لعبد الله بن أبي أمية أخي أم سلمة: يا عبد الله، إن فتح الله لكم الطائف غدا فإني أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل هؤلاء عليكم. هذا يعرف وصف الإيه المرأة، لا تأمنوا هذا. وروي عن أبي سعيد عن النبي أنه قال: الغيرة من الإيمان وإن المذاء من النفاق. قال الحليمي: هو أن يجمع بين الرجال والنساء ثم يخليهم يماذي بعضهم بعضا، وأخذ من المذي. وقيل هو إرسال الرجال مع النساء من قوله: مذيت الفرس إذا أرسلتها ترعى. الغيرة خلق المسلم، والمسلم يغار، ومسلم بلا غير على محارمه أشبه بالحيوان، فإن الحيوان يكون منزوع الغيرة، وليس كل حيوان. الإنسان يغار على أهله، يغار على بيته، يغار على محارمه، لا يسمح لمراته أن تسافر بلا محرم، لا يسمح لمراته تخالط الرجال. إننا نرى بعض الناس اليوم أشبه بالرجال وليس بالرجال. ذاك الرجل الذي يأتي في ليلة عرسه حينما تكون زوجته في أبهى حلة وأجمل منظر وأنيق هيئة، فيجلس بجوارها والناس يطبلون ويزمرون ويرقصون بين يديه، وهذا الديوث ينظر إلى الناس والناس ينظرون إلى امرأته ويضحك ما شاء الله. إلا لا كانت حفلة ولا كلمة، طبعا ولا كلمة، أمال إيه، ولا كلمتين ولا ثلاثة، كل الناس نظروا إلى امرأتك، وأنت بقى لك ماذا؟ لك ماذا؟ لك آخر النظرات. فأي غيرة يا أخواني، أي غيرة، أي غيرة. زي اللي تدخل مثلا عنده في الأنتريه تجد حاطط صورته، صورة زوجته شبه عارية عادي، والناس ينظرون، وإذا دخل يأتي بطلب من الطلبات يقفل وراء الباب، واخبأ في الباب ليه؟ عشان محدش يرى امرأته. طيب امرأتك موجودة ايه؟ موجودة امرأتك ايه؟ ولا يمكن أن تكون كهذه الصورة، فإن تكرار زينة المرأة يوم الفرح هذا صعب، ولهذا المرأة تحلم بيوم الفرح وتتمنى أن تلبس لباس الفرح، صعب. وقد أريتها الناس، أين الغيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، والحديث عند البخاري، قال: يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلون أم ماذا يصنع؟ ولا يتبع أربعة شهداء. قال: يتبع أربعة شهداء. فقال سعد: انتظر يا رسول الله حتى بأتي بأربعة شهداء، والله لئن رأيته لعالجته بسيفي. فقال النبي: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير منه، والله أغير إيه؟ والله أغير منه. فالإنسان إذا حرم الغير هذا الله يغار، ولنا أن نتأسى بهذا. الإنسان يكون محافظا على حريمه، محافظا على إنسان. فيش حاجة اسمها ابن عمي وابن ستي وابن خالي، فضل البيت موجود. يا فلان انت فين؟ انا والله برا. انت فين؟ انا قدام البيت اهو. ادخل ادخل اتفضل. هقول للجوش اتفضل اتفضل انا جاي لك اهو. بيتك يا اخي، بيتك بيتك ايه؟ قال النبي: اتقوا اياكم الدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، افرأيت الحمو؟ يعني قريب الزوج. افرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ده هو ده بالذات، ده الموت بقى، ده الموت. ما في حاجة اسمها باب يفتح أبدا وأنت غائب، ما في حاجة اسمها باب يفتح وأنت غائب. ومن الدياسة المقننة الآن مشاهدة وسائل الإعلام. حينما ترى امرأة عارية أو ترى رجلا يأتي امرأة أو يتعدى على امرأة بهذا، وأنت جالس أنت وزوجتك، أي غيرة عندك يا أخي؟ يا أخي اتق الله، دعك يعني. دي مش بالسنيين زي ما أنت بتقول، الناس السنيين متزمتين شوية. دي مش مسألة سنيين، دي مسألة رجولة. بارك الله فيك، دي رجولة يا أخي. عند البخاري يا أخي، عند البخاري يا أخي، القرود يا أخي أقاموا الحد. القرود، أنت ما أنتش إيه؟ إيه ده، أنت مش محصل حتى تكون القرود. أقاموا الحد على قرد وقردة زانية. حديث عمرو بن ابن ميمون، قرد وخد زاني أقاموا الحد وحصبوهم. الثالث والسبعون من شعب الإيمان: الإعراض عن اللغو، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: والذين يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. شوف يا أخواني تربية الإسلام، شوف أنت بتنتقل من شعبة إلى إيه؟ إلى شعبة. دي من العلم العظيم، ده علم عظيم. النبي يقول: الإيمان بضع وسبعون شعبة، لتتعلم الأمة هذا. أعلاها لا إله الله، وأدناها إمامة الأرض الطريق، والحياء شعبة من الإيه؟ من الإيمان. ولهذا إحنا بننصح بالملخص ده إن الإخوة اللي عندهم مساجد، اقرأ على الناس في المسجد كل يوم شعبة من هذه الشعب، وعلق إيه؟ وعلق عليها. وهذه كلها موضوعات خطبة، سبعين موضوع في الخطبة، سبعين موضوع خطبة. ناس في حاجة إلى ذلك. واللغو الباطل الذي لا يعنيه ولا يتصل بقصد صحيح ولا يكون للقائل فيه فائدة، وربما كان وبالا عليه. والنبي يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أعرض عن اللغو، كل ما فيه لهو ولغو ولا نفع فيه أعرض عنه، لا تجلس فيه. الرابع والسبعون من شعب الإيمان: الجود والسخاء، لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وقال تعالى في عكس ذلك: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. ولحديث أبي هريرة: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ولما نزل قول الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انقلب الصحابة إلى بيوتهم، ينظر الواحد ما أحب شيء إليه فيخرج صدقة لله عز وجل. وتعلمون قصة أبي طلحة لما تصدق ببيرحاء حديقة هي ألذ وأعظم ما عنده من مال. الخامس والسبعون من شعب الإيمان: رحمة الصغير وتوقير الكبير، لحديث جرير بن عبد الله في مسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى. وحديث أبو هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وقال النبي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا فليس منا. والنبي قال في حديث القسامة في الصحيحين: لما جاء وفد وأراد أحدهم أن يتكلم قال النبي: كبر كبر، يعني ابدأ بالكبير. وفي حديث الإمامة: ولي أمكم أكبركم. السادس والسبعون من شعب الإيمان إصلاح ذات البين، لقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الإصلاح بين الناس يلزم له شرطان حتى تؤجر. الشرط الأول أن يكون إصلاحا على وفق الشريعة، الشرط الثاني أن تخلص لله وأن تكون نيتك لله عز وجل وأن يصلح الله بينهما فعلا. إنما تنظر إلى مجالسنا اليوم، مجالس الإصلاح اليوم ما هي إلا مجالس إيه؟ ما هي إلا مجالس تباع، أجيب لك الحق ولي 20%، يبقى بيبيع الحق ب20%، أحكم لك بس لي 20%، والغدا طبعا قبل الإيه؟ قبل مجلس الحكم لازم يتغدى كويس، وسيارة تجيبه وسيارة توديه، ولو 20% إذا طلع له الإيه؟ الحق. ولحديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. آخر خصلة وشعبة من شعب الإيمان السابع والسبعون: أن يحب الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه. وتلك التي لا نطيق ولا يقوى عليها إلا النضر من الناس. ويدخل فيه إماطة الأذى عن الطريق المشار إليه في حديث أبو هريرة في الصحيحين: لمن بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضل ولا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وحديث أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أنني أحببت لك ما أحب لنفسي لاسترحنا. وحديث جرير بن عبد الله في الصحيحين: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فمن محبة أخيك أعظم دليل على محبتك لأخيك أن تحب له الاستقامة، وأن تحب له الهداية، وأن تحب أن يكون على الخير الديني الشرعي، أن تحب له الصلاة الصوم، أن يكون معك العلم. تعالى يا أخي نطلب علم، تعالى نتعاون على البر والتقوى، أن تعينه على هذا، هذا أعظم ما يمكن أن تحبه، أن تنصح له إذا انحرف رددته، وإذا ضل دعوته، وإذا استقام أعنته، إن نسي ذكرته، وإن تذكر أعنته، وهكذا. هذا أعظم ما يكون من نصح المسلم في دينه ودنياه. بهذا نكون قد فرغنا من هذا المختصر المبارك في شعب الإيمان لأبي المعالي عمرو بن عبد الرحمن القزويني رحمه الله تعالى، ورحم الله البيهقي، وذلك في يوم الأحد الموافق الرابع من شهر جمادى الآخرة لعام 1434 بقرية طبل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.